الله
من
الله.
نعم.
سجود
التلاوة.
ما يجري الله من
الاستجابة لكلمة الرسول. لا لا هذا مش معجب. مش معجب سجود الصلاة بسجود التلاوة. يجري فيها من
هذه الصلاة العظمى.
لكن إذا أتى بالدعاء والله ما أحسنت تكون أكمل. مثل لا يقوم بالصلاة في الصلاة يقول الله ما أحسنت ويدعو. نعم. يعني الحكم فيها مثل سجود الصلاة. أحسنت. إنه سلام يا
شيخ.
نعم.
إنه سلام في التلاوة.
اي نعم سلم عليه سجد السهو بعد ذلك اقصد في التلاوه ولا في السهو ما سمعت تعبده لا ما ورد في شيء انما في تكبير عند السجود فقط اما اذا كان في داخل الصلاه فيكبر عند الخوف وعند الرفع لا يتبع سجود الصلاه
اشترط الطهاره
ما اشترطنا الطهاره على الصحيح اذا كان خارج الصلاه ما يشترط
نعم
نعم ما رأى في شيء نعلم يروى عن عائشة ذكر بعضهم عن عائشة أنها كانت تقوم الله أعلم لا أعرف أحد عن عائشة نعم لكن هذه هي صلاة هذه خضوع لا ليس الصلاة
خروا يا شيخ ما تدل عليها الآية خروا سجدا ما يدل على أنه من قيام
الرجل لا يعني بعد الرجوع نعم أما لساء جالس يقرأ والنساء عليه يقوم يحتاج إلى دليل ولم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ السجدان كان يقرأ بهم القرآن من جالسهم ثم يسجد ويسجد الناس ولم ينكر فيما علمنا أنه قام بالسجود وسهل مرة ولا مرتين ولا كثير نعم نعم
هل
ورد قبل
شيء؟
نعم شيء. نعم. كل شيء. نجلس جلسة حتى الصلاة شرط كلها. كل جلسة عالية. كل شيء. لأن السجود أولاً لأن الجمهور ترك ولا صلاة، الجمهور ولا صلاة. ثانياً لأن أشبه بالصلاة.
نعم.
نعم. هو أصحابه. قال المؤلف رحمه الله هو الحافظ حجر رحمه الله وعن خالد المعدان رضي الله عنه تابعي صغير من اهل الشام قال فضل سوره الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل سوره الحج سجدتين رواه ابو داود المراسي ولا باس باسناده عند ابي داود هو دليل على ان الحج فيها سجدتان احداهما عند قوله جل وعلا لا ترى الا سلم السماوات والارض والقمر الايه والثاني عند قوله يا ايها من في اخرها يا ايها الامر كعب واسجدوا وابطلوا ربه وطلوا خيرا لهم فرحوا عند قوله لعلهم فرحوا وايد ذلك روايه عمر بن عامر عند احمد والترمذي موصولا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين من الحج سجدتين قال فمن لم يقاهما فلا يسجدا السجدة او فلا يسجدهما الى سجدتين فلا يقاهما الى سجدتين والحديث والموصول والمرسل كلاهما يدلان على شرعية سجدتين في سورة الحج وأن يشرع لمن قرأ سورة الحج أن يسجد سجدتين سواء قرأها في الصلاة أو في خارج الصلاة لهذا الحديث المرسل والمتصل وإن كان فيه وإن كان ضعيفا لكن يعرف بالمتصل بالمرسل المرسل لا بأس به وإسناده جيد والمتصل بسنده عبد الله بن لهيعة المعروف والحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكره قال في تضعيف ترعيه به نظر لانه حدث بالسماع صرح بالسماع قال حدثنا مشرح منها عان عن عقبه ومشرح عندهم مقبول وعبد الله بن لهيعة صرح بالسماع قال يخشى من تدليسه وصرح بالسماع وعلى قول الحافظ ابن كثير انه ناشي وانه يتحسن الحديث صرح بالسماع لان لما احتاط كتبه ضعف حفظه فصار قد يدلس ولا يصرح بالسماع احتياطا فاذا صرح بالسماع خف الظن بسوء حفظه وقوي انه سمع هذا ولهذا صرح بالسماع
حمل على
هكذا قال رحمه الله هنا في تفسير سوره الحج
حمل على التدريس الاحتياط
نعم
اللي حمل على التدريس
كان حمل على ذلك ان يخشى انه ما سمع فلهذا يأتي بالعنعنة أو أن ولا يصرح بالسماع حتى يكون سمعه من الغيب. مدلس مع الضعف مدلس، ولكن معروف عند العلماء ضعفه مطلقا، ولهذا قال المؤلف سبحانه ضعيف. لماذا على هذا؟ لان لما احترقت كتبه سائحه وما شغل الطرق، فلهذا لم يحتج بها العلم الا اذا جاء له ما يؤيده. وقد تأيد هذه الروايه من مرسل خالد المعدان وجيد، وكذلك جاء معنى ذلك من حديث عمرو بن العاص وحديث ابن عمر. قال الحافظ ابن رحمه الله هنا تفسير الحج، وهذه الطرق يشد بعضها بعضا، يعني ما يتقوى الحديث من جبر روايته، واللهيعه تجبر بما روي عن عمرو بن العاص وعن غيره وبما روي من مرسل خالد بن معدان. من هذه الروايات المتعدده يشد بعضها بعضا، ويبقى الحديث الى درجه الحسن المقبول الذي يحتج به. وبذلك استحب كثير من العلم هاتين السجدتين، وعد السجدات فيهما 15 سجدة في القران الكريم، ثلاث منها موصل سجده النجم وهي السماء انشقت وقربت من ربها، وسجدتان في سوره الحج، وعشر في بقيه السور، وعشر مجمع عليها، وخمس فيها خلاف، احدى سجدتين الحج وسجده صاد والنجم موصل، والصواب انها كلها مسحب. المفصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النجم وسجد في سوره انشقت وقربت من ربها وتقدم، وثبت ايضا في بقيه السجدات والصلاه وغيرها. بقي الخلاف في سجدتي الحج وعرفت ما فيه، وان الطرق التي جاءت في سجدتي الحج تشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا وتنهض بالحجيه. والحديث الثالث حديث عمر ان الله لم يستجب رسول الله النجاه، وفي لفظ المسيح فقد اصاب ومن لا يشفى لا اجمع عليه، رواه البخاري. روايه عمر هذا تدل على ان السجود ليس بفرض ولكنه مستحب من النوافل، وهذا هو الذي عليه العلم انه مستحب وليس بواجب، فمن سجد فقد اصاب ومن نسي فلا اثم عليه. ولهذا قرا زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سوره النجم فلم يسجد فيها كما تقدم، فدل ذلك على ان السجود يجب ولكنه مستحب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه السلام كان يقرا عليه القران في مرة سيد وسيد معه، قال حتى ما أجد أحد منها موضع لجبهة من كثرة الساجدين، هكذا جاء في الصحيحين. فدل ذلك على أن صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه القرآن ويذكره بها عليه الصلاة والسلام، وإذا مر السيد سجد وسيد معه في بيوتهم وفي المسجد وفي غير ذلك عليه الصلاة والسلام. في رواية أبي داود كبر، لكن في سنده لين، وجلين أن منها من رواية عبد الله بن عمر العمري الزاهد، وهو مضاعف عندهم، وهو مكبر وهو مضاعف عندهم لكفرة غلطه بسبب اشتغاله بالعبادة وعدم عنايته بحفظ الحديث. ورواه الحاكم في استدرك في بني عبيد الله المصغر الثقة، فعلى هذا يقوى الحديث على شرعية التكبير عند السجود، وأنه يستحب له إذا أراد السجود أن يكبر خارج الصلاة. أما في الصلاة فيكبر بكل حال، الصلاة يكبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر بكل 5 مرات، وسجود التلاوة في الصلاة داخل في ذلك 5 مرات، فعلى هذا يستحب التكبير ويشرع التكبير في سجود التلاوة خفضا ورفعا إذا كان في الصلاة. أما إذا كان في خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث من عمر هذا في رواية أبي داود الحاكم، وعلى رواية الحاكم يقوى الحديث وتكون التكبيرة مستحبة عند السجود. أما عند الرفع فلا أعلم شيئا يدل على التكبير عند الرفع، إلا أن أكثر العلم ألحقوه بالنوافل وقاسوا على النوافل وأن فيها تكبير، والقياس هنا فيه نظر،
القياس
هنا فيه نظر بين العبادات ليس محل قياس، وإنما فيها الاتباع. فالأفضل والأقرب والله أعلم أنه لا يشرع فيه تكبير ثاني ولا تسليم، بل يكبر عند السجود ويكبر ويختم بذلك. نعم
في كل 5 مرات،
يعني الدليل إذا قمت لك تكبر في الصلاة، يعني نعم تكبر عند النقوض وتكبر عند السجود في الصلاة، هذا داخل في الحديث، لكن كلام الخلاف فيما إذا كان خارج الصلاة. وفي حديث وفيه أيضا اختلاف أهل العلم فيما يتعلق بالطهارة، هل يشترط له الطهارة كالنوافل أم لا يشترط؟ الجمهور على اشتراط الطهارة وإلحاق بالنوافل، نافذ الصلاة. والقول الثاني لا يشترط فيه الطهارة، وقول الشعبي رواه عن عمر وهو أظهر، لأنها من النوافل المستحبة لأسباب تقع في القراءة، والقراءة نفسها لا يشترط لها الطهارة، فلا بد يقرأ وهو على الطهارة عن ظهر قلب، فما كان من توابع القراءة كذلك وهو في التلاوة لا يشترط، لا يجب له الطهارة. فإذا سجد وعلى الوضوء فلا حرج في ذلك في أرجح قولي العلماء، وإن كان خلاف الجمهور فقول الجمهور ليس بحجة، إنما الحجة الدليل، وإنما أمرنا بعدم مخالفة الإجماع، أما الجمهور فلا يجب موافقتهم بغير دليل. والحديث الرابع والخامس، الحديث الخامس والسادس والسابع حديث زهر بن عوف وأبي بكرة والبراء بن عاصم، هذه الحديث الثلاثة كلها تدل على شرعية سجود الشكر، وهو جزء من الترجمة، في أن المكان إذا جاءه ويشكر سجد لله شكرا، في حديث عبد الله أنه سجد لله شكرا سجد فأطال، ثم لما سألوه قال إن جب أتاه فبشره خر سجد لله. البراء كذلك لما بشره علي بن الإسلام في اليمن سجد عليه الصلاة والسلام لله شكرا، فهذا يدل على شرعية سجود الشكر، وأنه يستحب للمؤمن إذا حصل له شيء من نعم الله العظيمة يشكره سجد لله شكرا. ويروى أن الصديق رضي الله عنه لما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب خر سجد لله رضي الله عنه. فالحاصل أنه يستحب للمؤمن إذا بلغه ما يسره من فتح خسائر المسلمين، من قتل عدو، من هزيمة عدو، من نعمة كبرى عليه ولد أو ما أشبه ذلك يسجد لله جل وعلا. كل هذا داخل في الحديث الثلاث وما جاء في معناه.
التكبير آخر الله
نعم،
فسجود التلاوة في التكبير يكبر عند السجود
ما أعرف
سجود الشكر
ما أعرف شيء، ما مر لي شيء، ما أعرف الظاهر أنه يسجدون أنه التكبير وأنه دخل ساجدا لله ولم يقل فيه أنه كبر سجود التلاوة سجود الصلاة سجود السهو في التكبير
نعم،
إلا هو يورث سجود التلاوة في التكبير عند داخل في فقط، اما في الشكر فلا يجب لا هذا ولا هذا، فالاصل عند الجميع لان العباده توقيفيه ليس للناس يدفع فيها شيئا بقياس، هذا هو الاصل. نعم يا شيخ كان يخر ساجدا ان الواقف مثل
الواقف
افضل من الفقار. نعم يقال خر ولو جالس. هذا
ما يدل عليه.
يقال خر ساجدا خر
ساجدا
ولو جالس. ولو نجا. ما يلزم الوقوف.
نعم.
نعم ليس
بشرط. نعم ورد استقبال القبلة.
نعم ورد هذه شفرة. نعم سيد شفرة ورد اسمه هو
تلاوة القرآن نظر يشترط فيها الطهارة.
نعم
تلاوة القرآن نظر
لا يشترط فيها الطهارة. نعم هذا نص نصح خاص نص نصح، لما قراءة عن ظهر قلب لا يشترط. نعم إلا أن جنابة تمنع، جنابة تمنع من قراءة، أما الحدث الأصغر فلا يمنع. نعم
في مثل
الزواج
في بعض
الأحيان
يقول
هذه
وفيه ابن
الزيعة
وهو حسن
في بعض النواقع ونسبه ونسبه في الجمهور أو في الجمهور. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم القرآن خمسة من النساء من يكفي من خمسة
أحمد وأبو داود والثمين والواحد أحمد وأبو داود والثمين والواحد الخمسة هم أحمد وأهل السنة الأربعة خمسة. فإذا قال واحد منهم ما خرج قال إلا النسائي إلا الثمين إلا ابن ماجه إلا أبا داود
نعم. بعض المحدثين جعل السنن الأربعة
نعم.
بعض المحدثين جعل السنن الأربعة مسلم مثل الرواة الخمسة.
نعم.
في بعض المصطلحات لقى الرواة الخمسة السنن الأربعة ومسلم.
نعم. مراد الحافظ لا. مراد الحافظ أحمد وأهل السنة. نعم.
الحمد لله.
هذا الباب في صلاة التطوع. أراد المؤلف رحمه الله بيان جنس ما ورد في صلاة التطوع وأن ينبغي المؤمن أن يكون الحظ من ذلك. حتى يكمل به فرض جاء في الاحاديث ان الله جل وعلا اذا حسب العبد صلاته قال لك بعد ذلك انظروا هل لعبد من تضوء فيكمل به فرض، وهكذا بقيه الاعمال. في نفس الحج أن أول شيء حسب من عمل صلاة، إن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن نقصت قال الله عز وجل انظروا هل لعبده تطوع، فيكمل به فرض الحديث. التطوع فيه مصالح كثيرة، منها أنه عبادة لله والله يدعو على ذلك ويحبه سبحانه وتعالى، ومنها ما في ذلك من توطين النفس وتمرينها على العبادة والصلوات النافلة، فتعتاد ذلك وتستلذ ذلك وتستفيد من ذلك خشوعها ونجاتها لله عز وجل وما يكتب في هذا من الحسنات العظيمة. ومن ذلك أن الله يكمل به نقص فرض، هذه فائدة كبيرة تحفظ بالنوافل. ومن ذلك أيضا أن العناية بالنوافل والإكتفاء بالنوافل من أعظم الأسباب في طهارة القلب وصلاح القلب ونشاطه في الفرائض واجتهاده في أدائها إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة في التلفل. ومن ذلك أيضا أن التلفل من صفات السابقين المقربين، لأن الأبرار هم أصحاب اليمين وهم أهل الفرائض فقط قتل المحارم، أما السابقون المقربون فهم أهل النوافل مع الفرائض وأهل الحذر من المكروهات، ومع ترك بعض المباحات أيضا إذا كان في تركها مصلحة، وهم السبق ومسارعون إلى الخيرات. فالمؤمن يتشبه بهؤلاء ويتأسى بهم ويحرص على أن يكون في طريقهم وسبيلهم لعله يسير معهم. وتطوع تفاعل من الطاعة، تطوع بكذا يعني فعله على سبيل التقرب إلى الله من غير وجوب، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما سئل عن الصلاة الخمس قال له السهل أيها، وقال لا تطوع، كذلك عن الزكاة قال لا إلا أن تطوع إلى آخر. فالتطوع هو غير فريضة، ما كان مشروعا لكنه دون الفرض، يقال تطوع يقال له نافلة ويقال له سبحة. الربيعة بن مالك كذا في النسخ المعروفة يقوله المرام، والذي في نسب الرجل هو ربيعة بن كعب أبوه كعب ليس مالك، لأنه سرق قلم من المؤلف رحمه الله حين كتب هذا الرجل، فربيعة بن مالك بنى على حفظه شخص آخر، فالحاصل أنه ربيعة بن كعب أبوه كعب وليس مالك الأسلمي، أنه قال يا رسول الله أن رسول أن النبي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اسأل سل، فقال له أسألك مرافقته في الجنة، فقال أغير ذلك؟ قال هو ذلك، قال فأعني على نفسي ونفسي إن كانت الصلاة، عبر عنها بالسجود، كان يعبر عن نافلة السجود، نافلة الصلاة السجود كما في الأحاديث، وكان يصلي سجدتين قبل الصبح يعني ركعتين، فالمعنى أعني على نفسي في الإكثار من الصلوات التي تكون سببا لدخول الجنة ونجاة من النار، هذا في حد على تطور الصلوات وأنها من أسباب دخول الجنة. وهكذا الأحاديث التي جاءت فيها من سجد سجدة من الله له أعطى رفعه الله درجة في الجنة، فأكثر السجود عن التوبان وغيره. المقصود أن في هذا الحث على كثرة التطور من نافلة الصلاة، وأن في ذلك خيرا عظيما، وهو أنه من أسباب دخول الجنة، وأن يكون الداخل ورفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بسبب عنايته بالصلاة واستكثاره منها. وفي هذا علو همة ربيعة، فلم يسأل مالا بينما سأل خيرا عظيما، سأل المرافقة في الجنة، هذا في دلالة على علو الهمة وفضل الصحابة، وأن هممهم عالية ورفيعة تتعلق بالآخرة وما فيها من النعيم العظيم، وليس يهمهم أمر الدنيا وما يكون فيها من الزينة والمطعم الفاني. وفي رواية أحمد رحمه الله بإسناد جيد قال أسألك أن تشفع لي، فقال أول ذلك قال هو ذلك، قال فاعني إلى آخره، والمعنى أن تشفع لي في دخول الجنة والنجاة من النار وأن أكون رفيقا. الحديث الثاني حديث ابن عمر، هو عبد الله كما تقدم، إذا وثق ابن عمر هو عبد الله كما تقدم، هو ابن عباس هو عبد الله كما تقدم، وهكذا ابن مسعود هو عبد الله، وهكذا ابن الزبير هو عبد الله، وهكذا ابن عمر هو عبد الله، يطلقون لأنهم مشهورون، فلهذا يقال عن عمر عن مسعود عن ابن الزبير لأنهم معروفون. قال حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، هذه الركعات يقال لها الرواتب، وهي التي يرتب عليها ويحافظ عليها مع الصلوات الخمس، بخلاف التطوعات الأخرى فإنها ليست رواتب بل تطوع مطلق. وكان ابن عمر شاهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي بيت حفصة وفي المصادفات الأخرى التي يعاقبه فيها في وقت الصلوات، لأن ابن عمر ليس من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل له بيت آخر وهو بيت أبيه، لكنه شاهد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي بيت أخت حفصة وفي المواقف التي تكون فيها المناسبات الأخرى ليشاهدوا كان له عليه الصلاة والسلام. ثنتان قبل الظهر وثنتان بعدها، ثنتان قبل الظهر وثنتان بعدها، وثنتان بعد صلاة المغرب في بيته، وثنتان بعد صلاة العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح هذه عشر. وفي الأخذ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته، في الأخذ وآخر بعد الجمعة في بيته. وفي هذه عائشة كان لا يدع أربع قبل الظهر وثنتين قبل الغداء، هذا يدل على الرواتب، هذا الحديث يدل على الرواتب، وأنهن عشر كما قال ابن عمر أو ثنتي عشر كما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني إذا كانت الرواتب قبل الظهر أربع صارت الرواتب ثنتي عشر، وهذا هو الأولى، لأن عائشة أثبتت ركعتين زائدتين للظهر قبلها، على هذا تكون الرواتب ثنتي عشر ركعة، أربع قبل الظهر تسليمتين، واثنتين بعد الظهر، اثنتين بعد المغرب، اثنتين بعد العشاء، يتقبل صلاة الصبح. هذه الرواتب التي يشرع المحافظة عليها ويؤكد ذلك كأسم من النبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به لذلك. فمن قال عشر أخذ بحديث عمر، ومن قال اثنتي عشر ركعة أخذ بحديث عائشة ولا منافاة، ويؤيد حديث عائشة وما رواه الترمذي تفسيرها تفسيرها محرفة حديثة أرواتا يتسنه قال من صلى ثنتا ركعة من يوم تطوعا بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. ثم رواه الترمذي أيضا وقال أربعة قبل الظهر الآخر، فصار رواية الترمذي توافق رواية عائشة، فعلى هذا تكون الرواتب ثنتا ركعة منها أربعة قبل الظهر، فينبغي المحافظة عليها. ثم في ذلك أيضا الموافقة لحديث محرفة، من صلى ثنتا ركعة في يوم وليلة كنا له بهن بيت في الجنة، فهذا يوافق حديث عائشة، فينبغي المحافظة على ذلك حتى يحصل في ذلك فعل ما دل عليه حديث عمر وزيادة ما دل عليه عائشة وحديث أم حبيبة في رواية الترمذي، وأيضا ما دل عليه أم حبيبة في فضل من صلى هذا العدد في كل يوم وليلة، هذا يجتمع له أنواع من الخير. تصدق عليه حديث من صلى في يوم وليلة الله يكون له بين بيت الجنة ويرجى له على خير عظيم، ويصدق عليه أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعله، ويحصل له التأسي بالنبي وفعله هذه الرواتب تطوعا يجبر به فرضه ويكمل به فرضه. ويحتمل أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي عشرا كما تعجب من عمر، وثلاثة يصلي ثلاثة ركعة كما في حديث عائشة، وهذا قريب، فإن عائشة إنما تطلع في الغالب على ما كان عندها في بيتها، وهو ليس عندها إلا يومين من تسعة، يقول لا ليس عندها إلا في يوم من تسعة، وابن عمر يطلع على بقية الأيام في المسجد وفي حفصة وفي مواضع أخرى، فلعله صلى الله عليه وسلم كان ينشط تارة فيصلي أربعا قبل الظهر، ولا يشط أخرى أو يشغل أخرى فلا يصلي ركعتين، فإذا نشط الإنسان صلى في حجر عائشة، وإذا صلى هناك شاغل صلى عشرة، وكلها رواتب، والكمال والتمام أن تؤدى هذه الرواتب على ما جاءت حجر عائشة وعلى ما جاءت حجر حبيبة فيحصل لها قبول هذا العدد. وحديث أم حبيبة الآخر فيه الدلالة على شرعية أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها، هذا يدل على فضل هذا العدد المستحب في صلي أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها، وهذا ليس راتبة، الأربع بعدها ليس راتبة، ولكن أداب تطوع فيكون أدى الراتبة وزيادة ركعتين، وهذا من شرع وحل جيد رواه أهل السنن الإمام أحمد بن حديث عنبسة إلى أبي سفيان عن أخته أم حبيبة، وهذا هو سند جيد ويدل على استحباب هذه الركعات أربع من الظهر وأربع بعدها. منها ست رواتب ومنها الإنسان من بقيه التطوع الذي يستحب يغاله الإنسان بعض الأحيان بهذا الوقت وبعد الظهر إذا تيسر ذلك. أما الذي حافظ عليه من يتسلل فقد سمعته، وإما عشر كما قال ابن عمر، وإما إن تعالى تركه كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولعله هو الأقرب يفعل هذا تارة وهذا تارة على حسب ما يسر الله له من النشاط عليه الصلاة والسلام والفراغ. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على وقت الفجر كانت محل علاج من يتسلل ومحل تعاهد، فإن تعاهدها كثيرا أكثر من غيرها، فيدل على تأكلها وأنه يستحب للمؤمن أن يتعاهدها ويكثر عليها حتى في الأسفار، لهذا كان النبي حافظ عليها في السفر مع الوتر، فدل ذلك على تأكلها. وأنا آكل في النوافل، آكل في الظهر والمغرب والعشاء، ولهذا كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم في السهر والحضر بخلاف سنة الظهر والمغرب والعشاء فإنه يدعوها في السفر عليه الصلاة والسلام. والأفضل موافقته صلى الله عليه وسلم فيصليها في الحضر ولا يصليها في السفر على الرواتب، ما عدا سنة الفجر فإنها تصلى في الحضر والسفر. وفي قوله تفلت رواتبهم عليها دلالة على عظم فضلها، يعني فضلها عظيم، ولهذا قال فيها ما قال عليه الصلاة والسلام، فينبغي المحافظة عليها ويحافظ عليها وألا يدعها أبدا لا في سفر ولا في حضر. تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحصل على هذا الفضل العظيم في هذه الركعتين. والله سبحانه وتعالى اعلم.
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ابن عمر هذا الذي حفظ ولكن خفي عليه.
هذا اللي بين الأصل أولا. هذا الحديث ما قالنا من ذلك بواد. ولكن يبعد أن يخفى على ابن عمر ولا يحفظ إلا عشر ويفوته. الأربعة من يداول عمل. من يداول عليه من يفضل ولا حفظها ابن عمر ورآها لأنه هم معه ذلك. وحبيبة تكون معه في يومها وعائشة في يوميها قد يفوتهم ما سوى ذلك. ومن عمر قد يحضر ما لا يحضرون ويرى ما لا يرون ويدرك ما لا يدركون في المسجد. فقل بأنه تارة وتارة وليس بالبعيد.
كان يفعلها في بعض الأحيان في المسجد.
ظاهر الحديث من الظهر قد يفعل المسجد لأنه قالوا في المغرب والعشاء والفجر والمسجد هذه ليلة ولم يقولوا في المغرب هذه ليلة. هذا يدل على قد يفعلها المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
على غفلة المؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ وقد كلف في قوله ركعتين بعد العشاء. رواه النسائي بإسنادين عن شيخ مؤمل فيه برفع واثنتين قبل العصر واسناد
صحيح.
هذا رقم حد الله تعالى والسجود
ويداوم عليها ولها الناس عن ذلك. نعم نعم.
في صلاة الليل سوى الحديثين السابقين عند عائشة وما يتعلق بصلاة سنة الفجر قد عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على شرعية الاضطجاع بعد سنة الفجر، وهكذا حديث ابن هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على ذلك من طريق الأمر. أن عائشة من طريق الفعل عليه الصلاة والسلام ولكن صلى إذا صلى سنة مضطجعة الأيمن، وحديث ابن هريرة فيه الأمر بذلك، وهما دليلان على شرعية الاضطجاع بعد سنة الفجر. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة صحيح قال فإن كنت مستيقظا حدثني وإذا اضطجع على شق لونه. فدل ذلك على أن صار في الضجع فصار يتحدث معها ولا يضطجع. فدل ذلك على عدم وجودها وأنها سنة فقط ومستحبة وأنه إذا تركها بعض الأحيان فلا بأس كما كان يتركها بعض الأحيان إذا كانت مستيقظة وتحدث معها. أما هذه الرواية فيها الأمر على حسب ابن حزم على وجوب هاتين الركعتين الأمر أصل الوجوب ويدل على وجوب هاتين الركعتين هذه الرجعة. وقد تبدع أهل العلم بأن غلطوا بذلك وأنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة من الاستراحة بعدما بعد تهجد من الليل بعد العمل كان يصل إلى شق الأيمن عليه الصلاة والسلام في غالب الأحيان وربما لم يضطجع كما قال فعلا الله عنه وأرضاه. هذا على تسليم صحة هذه الأمر وقد تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفوه ومن جملة من ضعف ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وهو قال إن حديث باطل لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الثابت من طريق الفعل ونازعه قوم في ذلك وإسناده ظاهر الصحة إنه رواه جماعة أبو داود والترمذي وأحمد من طريق ابن واحد بن زياد عبد أو الأعمش عن ابي صالح عن ابي ورح وهذا كان ظاهر الصحه على فرض الشيخين ولكن له علتان احداهما ان عبد الواحد كلم فيه بعض الكفار في جواب عن العمل وعلموها انه يغلط بها كثيرا وجعلوا هذا منها والعله الثانيه هو اشد واقوى والتدريس الاعمش وانه لم يروي عن ابي صالح قال الشيخ تقي رحمه الله انه انما رواه يواسطه يسميها ثم صرح به روايه يخبرها بذلك على ابي صالح ولم يرويها ابي صالح مباشره فالعله تخفت على كثير من الناس فظنوا انه متصل وان لا بس سمعه من ابي صالح وليس انه كذلك ولا بس مدلس قد خاطبه بالعنعنه احتمله العلماء فيما اذا كانوا الصحيحين لان اصحاب الصحيحين اهتموا بروايته وانتقوا منها ما ثبت سماعه واما غير الصحيحين فلم يعتني اولئك بذلك ولهذا تعلم روايته الى المصلي بالسماع وهنا جاء ما يدل على انه دلته من رواه عن غير ابي صالح وبهذا يعلم انه ضعيف من هذه الحيثيه او الجنس الاعمش وعدم صدقه بالسماع من ابي صالح ومن جهه ما جاء في بعض الروايات انه رواه عن غير ابي صالح رواه الواثق لم يسميها وعلى فرض صحته فالامر الاستحباب بدليل انه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تاره ويدعوها اخرى فدل ذلك على ان هذا الاستحباب لو سلمنا صحة الأمر. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قد جاء الصبح صلى ركعة واحدة وقول ما قد صلى متفق عليه. وهو الخمسة من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة مثنى مثنى الليل والنهار. هذه زيادة عند الأربعة وأحمد النهار. فرد بها بعض الثقات وصحى ابن حبان والنسائي رحمه الله قال انها خطا والنسائي على طريقه جماعه المحدثين اذا روى الاكثر روايه وخلقها بعض الثقات صوبوا روايه الاكثر وان كان الذي فرد ليس به عله ولكن على طريقتهم يختارون روايه الاكثر ويصححونها اذا روى ثلاثه من الثقات حديثا فانفرد واحد منهم بزياده واثنان لم يختلطوا زياده وطريقه النسائي والجماعه والترمذي ايضا وجماعه انهم يصححون رواية الاكثرين ولا ويعلموا رواية المفرد لانه يشهد لانه مشهور انه لم يحفظ. وهذه الطريقه لم يرفض بها البخاري وجماعه وقالوا ان الزياده تقبل بها الثقه ولو خالف جماعه اذا كان الجماعه ثلاث وفرد واحد منهم او اربعه وفرد واحد او خمسه وفرد واحد او اكثر وهو ثقه فان الواجب قبول زيادته فانها تشبه حديثا مستقلا كما لو روى حديثا مستقلا نقل الروايه هكذا اذا زاد على غيره كان روى مثلا شعبه وسفيان الثوري وجماعه حديثا ثم روى الاوزاعي او غيره من الثقات ذلك الحديث وزادوا فيه ايضا جمله اخرى ودخلوها فان هذه الجمله كان حديث مستقل تقبل من الثقه وهذا هو الذي عليه المحققون من العلم وهو الذي نقله المصطلح والحافظ العراقي وجماعه والمحجر ايضا النخبه حيث قال وزياده راويهما مقبوله ما لم تقع منافقه من الراويهما راوي الحسن الصحيح مقبوله ما لم تقع منافة منه أو أكثر. الحاصل أن الصواب زيادة أن زيادة النهار لا بأس بها، فإن من رواها ثقة عن ابن عمر فتقبل هذه الزيادة. ثم يدل على هذه الزيادة وصحتها أنه في الغالب صلى الله عليه وسلم فيما نعلم كان يصلي ثنتين في النهار، صلى ثنتين في النهار قبل الظهر ثنتين وبعد الظهر ثنتين، بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين، بعد الظهر ثنتين وغاد حبيبها بالبرزة. وابي فرس اوصى ابا هريره بركعتين الضحى ركعتين الضحى، كذلك صلاه الاستخاره ركعتين، صلاه عيد المسجد ركعتين. فاعماله صلى الله عليه وسلم وصلواته في النهار تؤيد هذه الزياده. ولهذا وبهذا يعلم ان ما قاله النسائي ليس بليل، والصواب قول المحققين وان الزياده لا باس بها ولا تكون بخطا ولا يضرها من شرار ثقه بها الاخرين. الحديث الرابع حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه افضل صلاه بعد غير صلاه الليل او المسلم، هذا يدل على شرعيه صلاه الليل وانها متاكده. قد اخبر الله في كتابه العظيم عن عباده الصالحين بتهجدهم بالليل، فدل ذلك على شرعيه قيام الليل وانه من داب الصالحين ومن عمل الصالحين. فيشرع للمؤمن ان يكون له نصيب من الليل، فصلاه الليل افضل صلاه النهار لما فيها من اجتماع القلب واللسان وتواقفهما قلة الشواغل والإقبال بقلب عليها كثرة الإخلاص والسلامة من الوساوس، فهي أولى من صلاة النهار بوجوه كثيرة. قال تعالى: إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى قيلا. وفي الصحيح عن أبي جابر أي مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الليل ساعة لا يوفقها عبد مسلم، نسأل الله أن يسأله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، فيغفر من أمر الدنيا والآخرة. فهذا يدل على أن هذا أن الليل في ساعة يسأل فيها الدعاء. قال: وذلك كل ليلة. هذا يدل على شرعية الحج بالليل والدعاء بالليل. في بعضها الناس أي الدعاء يجوب أو أسمع، هذا جوب الليل الآخر. وفي الليل تنزل تنزل إلهي في آخر الليل، في الليل خير كثير وموضع وحل للعبادة وغريبة للظالم في الخير في العبادة في الدعاء. والحديث الرابع خامس حديث أبي أيوب، حديث السادس حديث علي في الوتر، حديث أبي أيوب يدل على أنه حق وأنه متأكد وأدعو على الوتر حتى يأكل المسلم، ولكن ليس معناه أنه فرض حقه متأكد، فلا تقبل حقك عليه واجب ومقرون في شيء متأكد وليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي هل علي غيرها من الصلاة خمس قال: لا إلا تطوع. فالأصل في هذا أنه تطوع وليس بفرض، كما قال علي رضي الله عنه: ليس بحقك فيحصل توبه، وهو من سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف الناس في هذا حديث ابي ايوب هل هو مرفوع او موقوف، وصور النسائي وقفه ولا منافاه بين الوقوف والمرفوع، فان احدهما يصدق الاخر. فان العقل مجال في هذا، فان ابا ايوب يمكن ان يقول هذا من جهه اجتهاده لما فهمه من الاحاديث الكثيره في تطوع الليل والتاج بالليل حتى النبي على الوقت، فيقول حق وانا اقول يعني حق متاكد ينبغي له ان لا يدع. ثم هو لا حد له، لكن اقله واحده كما روى ابن عمر بن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اوصى ركعه في اخر الليل رجع مسلم، فاقله ركعه. ومن زاد ولا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك فقد احسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر ب 11 وربما اكثر ب 13 وربما اكثر باقل من ذلك، فأفضله 11 أو 13، ومن زاد أو 27 مع وجد أو 40 مع وجد أو 100 مع وجد غير حرج، بشرط ألا يضر في ذلك وبشرط ألا يسحر، فقد ينام بعض الليل ويتهجم بعض الليل. ولهذا حديث عمر قال: فليبتنا بتنا، ولم يحدد حدا، فدل ذلك على أنها لا حد لها، فلا وتر ب 20 أو ب 40 أو بأكثر من ذلك في رمضان وبغيره فلا حرج في ذلك، بكون المستصل يحدد. فإنما فعل ما فعل على سبيل البيان والايضاح للامه، فلو ترى بثلاث ولو ترى بخمس ولو ترى بسبع ولو ترى بتسع ولو ترى باحدى عشره ولو ترى بثلاث عشره ولم ينال الزياده، فدل ذلك على ان لا تكون الزياده، وان الافضل من حرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءه والركوع والسجود ان يقرا بثلاث عشره او احدى عشره او اقل من ذلك. وفيه أن الوتر ينتهي بالصبح، إذا خشي الصبح يوتر ولا يؤخر، ودل ذلك على أن الوتر محله الليل، إذا انتهى الليل زال الوتر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته وتر من الليل لمرض أو لو صلى من النهار ثلث أحد ركعة، فدل على أنه لم يشفعها ولا يوترها في النهار. هذا هو السنة، إذا فاته وتر من الليل شفعه في النهار، فأسلم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تضيع عليه هذه الزائدة وهذه الغنيمة هذا الخير العظيم، فلا تدركه بالنهار. الله جعل من النهار خلفه. نعم. ما بعد هذه الاحاديث كلها تتعلق بصلاه الليل والوتر. والحديث الاول قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقابل رمضان ثم كان له قاتله فلم يخرج وقال انك شديد على الوتر وكلمه ابن شبان. وهذا جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به عده ليال ثم كان له فلم يخرج وقال انك شديد أن ترى في صلاة الليل. وجاء معنى ذلك في عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، كان يدل على أن صيام رمضان سنة مفروضة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه من غير عزيزة، فمن صام رمضان إلا من احتسابا فقد له متقدم من ذنبه. وكان الناس يقومون رمضان أرجع من نسيته عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم فرد له الغيبة ورجل الجماعة ثم صلى الله عليه وسلم عدة الآيال في بعضها من أكثر الليل وبعضها نصف الليل وبعضها لآخر الليل، ثم صفع أن يقرأ عليه ذلك فترك ذلك عليه الصلاة والسلام وحتى على صلاة بيوتهم وقال أفضل صلاة من البيت إلى مكتوبة عليه الصلاة والسلام. كان يدل على شرعية قيام رمضان وأن السنة في القربة وأنا رضي الله عنه ترك في ذلك خشيه ان يخرج، فلما توفي عليه الصلاه والسلام انتهى هذا الخوف واستقر في الشريعه وبقي الامر على ما هو عليه نافله وسنه وليس غيره. ولهذا اقام عمر رضي الله عنه هذه السنه وعين ابي بن كعب يصلي بالناس فجمعهم عليه فصاروا يصلونها في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهده صلى الله عليه وسلم جماعة، لأنه عرف أن المانع انتهى وزال، فلهذا طبق ما نقله عليه في عهده صلى الله عليه وسلم لصلاتها جماعة، وترك ما كان يصلي منهم جماعة أو ساعة في المسجد، وجمعهم من صلاة عدة ليالي، ولم يمنعه من الاستمرار إلا خوفه كبيرة، فقد زال هذا الخوف واستقر الأمر. فلهذا جمع عمر صلوها جماعة في عهده رضي الله عنه واستمر على ذلك. وفي أصحاب ذات ليلة رآهم فقال لي أسعى في بدعة ولكن لا تكن هذا، وقد احتج بهذا من لا بصيرة لديه في أمور البدع وظنوا أن هذا عمر مدحاً للبدع أن هذا مدحاً للبدع لحيث البدع وأنتوا عليه، فإن عمر رضي الله لا يمدح ما ذمه الله ورسوله، فالبدع كلها مذمومة كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بينما أراد عمر البدعة النهارية، يعني متى البدعة بحيث أنه جمعهم على إمام واحد وجماعة واحدة وخالف واحد من غير ساعد وما تم جمعهم على ذلك، فلما جمعهم على هذه الكيفية يعني متى البدعة يعني من بدعة اللغة، لأن البدعة اللغة ما حدث على غير مثال سابق، لكن إذا كان الدين هو محل المنع أما في أمور الدنيا ما يجده الدنيا صناعاتها وإصلاحها وغير ذلك فليس من باب الزوج شيء، بل للناس أن يصطلحوا ويجدوا ما ينفعهم في ملابس أو مآكل أو مسارح أو زارع أو صناعات أو مواكل أو غير ذلك، وإنما البدع المذمومة ما يتعلق بالدين والتقرب إلى الله عز وجل. فمراد رضي الله عنه يعني من حيث اللغة أنها كانت في عهد صلى الله عليه وسلم كانوا أوزاعا وفي عهد الصديق كانوا أوزاعا ثم جمعهم كان بلغ ما هذه الحيثية من حيث أنه جمعوا على مكان المتفلحين ولم يستقيم له الأمر بسبب قبل من سفرها. وإن فيها سنة وقربة وطاعة فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها المسلمون وراغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث كان حديثا قائما بالغلاف فيما يتعلق بالوتر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر نعمة من الله عز وجل وأنا أرد العباد في هذه النعمة وأنا خير لهم خير النعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عليها بالسفر والحضر فدل ذلك على شرعية الوقوف وأن الفرد وأن نعمة عظيمة وأن شر العباد خير النعم وأن محله من صلاة العشاء إلى صلاة العشاء أنا أعلمكم وأنت صلاة العشاء فقد وقفت فلا بد من حي المغرب وصلى المغرب فإذا جمع التقديم سهر أو البلد فقد وقفت العشاء فقد وقفت العشاء فلا تعتد ربي أحمد وعند الشاهد حيث وفائد وحيث عبد الله بن عمرو فالمقصود أن فعله صلى الله عليه وسلم وحوله ودلاله على فاعلية الوضوء وأنه سنة القربة في السفر إلى الحضر ولو كان يحافظ عليه وربما صلى الله على بعيره السفر كمان عناية الوضوء عليه الصلاة والسلام وهذا هذا حديث بعيدة ويستحق من الوضوء إلى سبيل الله هو أيضا يؤكد ذلك وهكذا ما تقدم حجاب أبي أيوب أن يستحق الحبيب وما جاء في هذا المعنى حتى العلم المتقدم ايضا كلها تدل على شرعيه الوتر وتاكده وانه ينبغي لاهل الاسلام ان يحافظوا عليه كما حفظ عليه النبي عليه الصلاه والسلام في السفر والحضر جميعا وحتى الرجال والنساء ولا سيما الضراء والعلماء فان اولى الناس ان يعتنوا بهذا ولهذا جاء الحديث الاتي ومن ذلك هو ايضا يؤكد ذلك وهكذا ما تقدم حجاب ايوب ان يستحق الحبيب وما جاء في هذا المعنى حتى العلم المتقدم ايضا كلها تدل على شرعيه الوتر وتاكده وانه ينبغي لاهل الاسلام ان يحافظوا عليه كما حفظ عليه النبي عليه الصلاه والسلام في السفر والحضر جميعا وحتى الرجال والنساء ولا سيما الضراء والعلماء فان اولى الناس ان يعتنوا بهذا ولهذا جاء الحديث الاتي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اوصوا الغفران فانزل الله صلى الله عليه وسلم العلماء وطلاب العلم حول الناس بالعنايه بالسنن والاخذ بها والصلي عليها والتاثير بنبيه عليه الصلاه والسلام لانه ليس من يعلم فمن لا يعلم وحديث هذا ليس فيه ضعف لكن له دال على شرعيته ورتب الشرائع من المتقدم اما زياده هذا السنن فهي محل الاستنكار وهي محل الغرابه فلا يحتج به في هذه المساله لانه اخذه ويزول ولكنه ليس بواجب كما سنة وأكد غير بواجب وهذا وجه الحديث ضعيف لا يعترض عليه من حيث لا يدل عليه من حيث الوجوب قول له حق تأكد وسنة لا يعترض عليها فقط لا يعترض عليه شهر هذه الحاجة كلها تدل على شرعيته ويوتر ايضا وانه صلى الله عليه وسلم كان يوتر ساعة بهذا عشرة وساعة بإحدى عشرة وساعة بأقل من ذلك هذا فيه توسعة لأن الوتر فيه توسعة وفيه دلالة على أنه ربما أوتر بخمس جميعا صلي ما لم ثم خمسا جميعا فخذها ساعة فربما أوتر ساعة عشرة ثم أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا يعني ثنتين ثنتين صلي ثنتين فيصلي 11 وربما اوفر بسبع جميعا ثم السادسه فالسحب الاول رحمه الله عليكم لا نحن الى السابعه فلا يسلم ثم يكون السابعه ربما كان تسع كما جاء صحيح مسلم يوسف الثامنه ولا يسلم ثم يسلم الى التاسعه فربما كان بثلاثه الحج يبين الاتي فيصلي سردا ولا يجد فيها الا في الثالثه كل هذه انواع من يوسف عليه الصلاه والسلام وجعل التوسع ورسل نساء صلاة البيت البيت الأفضل ويتقدم صلاة البيت لا مثلا فلا أسر بشار جميعا سردا وبخمس جميعا سردا لا يجلس إلا في آخرها فهذا نوع من الرسل فإذا فعله بعض الأحيان في إحدى السنة فلا حسنة أما السبع والتسع فالأفضل أنه لا يأخذها لا يجلس في السادسة وفي التابعة لا ستا ليس فيها سلاة بالمعنى أما الإحدى عشرة فلم يكن يتنسبها ومن غرب أنه كان يسلم في الاثنتين عليه الصلاة والسلام وهكذا الثلاثة عشر وكان يسلم في الاثنتين وربما ساب خمسا في الآخر لو صار بها بعد أربع تسليمات بعد ثمان يسلم في الاثنتين وفيه الإحدى عشر الأخير الدلالة على أنه يشرك في أول الليل وفي وسط الليل وفي الآخر كان صلى الله عليه وسلم انتهى وانتهى السحر وفي آخر من يوم الحالي صلى الله عليه وسلم انه انتهى وقف الى السحر فدل ذلك على انه يترك في اول الليل واخره وفتره كله حسن كله سنه كله فرضه، لكن الافضل ان يكون في السحر ان يكون في ذلك، لانه يترك انتهى الى اهل عليه الصلاه والسلام فهو اخر الليل، فاخر ما كان عليه الصلاه والسلام باخر الحياه استقر على وجهه اخر الليل. وهذا الموافق الحديث يجب ان يبدو من اخر كل ليله كل ليله حين يقابله الى الاخر. فالنسبه لاخر الليل يوافق هذا التنزل وهذا الخير العظيم الذي فيه ان الرب جل وعلا يقول عباده الى ان يسالون الى ان يستغفرون ان يبعثوا استجاب له ان يسالوا يتعصون له ان يسالوا يتابع عليه هذه اوقات عظيمه كبيره بالعنايه. واما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اوصى ابا هريره واوصى ابا الدرداء بالايثار في اول الليل فهذا لعله ولاسباب، فالذي يخشى ان لا يقوم اخر الليل يفتح في اول الليل الذي يدرس في اول الليل حاله وحاجات في اول الليل فانه يفتح في اول الليل حتى لا يفتح. اما الذي له يطرح على قوه اخر الليل ويتمكن في اخر الليل فهذا على انه يتصرف في اخر حياته فان هذا هو الاولى والافضل. ويجب ان جابر في هذا الباب التفصيل وخاف ان لا يقوم اخر الليل في اول فلا فينبغي ان يقوم اخر الليل فليس اخر الليل فإن صلاة أخر الرسول هنا يتأخر القرن المسلم وفي آخر آيات الإنسان يكون هذا على التفصيل، لأن من كان يطمع في آخر الليل فهو أولى به ومن كان يخشى فليتبع من الليل. وهذا المعنى من أسهل أن الدرجة وأبا هريرة لأنهما مشغولان بواسطة الحديث وغناية الحديث في أول الليل فربما شق عليهما أخر الليل آخر الليل. نعم والله أعلم.
شيخ الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وبين فعله في سرد الركعة
هذا هو الأفضل وفعله بالآية جواز جواز صم خمس وسبع وثلاث وسبع وسبع وخلوض على جواز وأن يخلو بعض الأحيان وأن يخلو بعض الأحيان هذا هو المستقر هذا المستقر.
لو قام إلى الثالثة هل يرجع؟
ولا يمكن فيه؟
لا يمكن فيه
وهو لا قام في الثالثة.
لا يجوز
له ان يجلس بين
الثلاث
ومحمول على المغرب ولا يصبر هذا الغرب كل وصابه الى الجلوس ما صبح هذا الغرب ويرجع افعل عن الغيث من بعد لحن قويه الشيخ ما يجب تشكيل صلاه ليس الرمال اصلا ما يجب اسمع اما انا يصبح صبح يصبح صبح ما لا يجب ما يجب ما يجب ما يجب
يتشبه في أهل الكسل بل يتشبه في أهل الهد والنشاط والعمل الصالح وإن كان نافلة بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بأعمال الخير من سنة الرسل ومن سنة أتباعهم بإحسان فلا الوصايا خاصة بالواجبات وتكون محرمات لا بل تكون في هذا وتكون أيضا في النوافل ومسابقة إليها ونزومها والاستكثار منها ولهذا قال النبي عبد الله لا تكون مسافلان كان يقول ما يترك قيام الليل هل يدل على أنه يستحق من ترك الأعمال الصالحة والقرب ينافس فيها يستحق أن لا يشبع أن يكون مظلمة للنهي عن تشبعه فلا يكون كسله وضعفه وتساهله في المستحبات محل تشبع فينبغي أن يخالف وأن يشارع إلى الخيرات ويرى بمثل في هذا فيقال لا تقوم مثل فلان كذا وكذا تنبيها له على أن ذلك لا يناسب فعله وتشجيعا له على المسابقة والمسارعة إلى الخير وكان عبد الله بن عمرو بعد ذلك يصلي كثيرا ويتهجد كثيرا حتى جاء عنه بعد ذلك أنه كان لا ينام بل يصلي الليل كله ويصوم النهار اجتهد في العبادة حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتصد قال يا عبد الله إن لم يسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطيني الثلاثي حقا حقا تقوم منام وصم أفطر الحديث مشهور لرواه الشيخان وغيرهما وكان يقرأ القرآن في كل ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن في كل شهر ولم يزل معه فيقول له من أمره في الاقتصاد حتى قال أقرأه في سبع ولم يزلني حتى قال أقرأه في ثلاث فالمقصود أنه بعد هذه الوصية اشتد حرصه على الخير وعظم إقباله على العبادة حتى صار بعد ذلك لا ينام ولا يفطر ويجتهد غاية الاجتهاد في العبادة حتى أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد وعدم التضييق على نفسه لأن الله جل وعلا لا يحب التشديد في هذه المسائل الغلو فيها بل امر بالتيسير استدعوا وقادروا يزيد الله بكم النصر فلم يزل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في الصيام صم صيام داود صم يوما وافطر يوما قال ان يريد اكثر من ذلك قال لا افضل من ذلك فكان على رضي الله عنه يجتهد في العباده ويصوم يوما ويفطر يوما حتى قال في اخر حياته وجدت اني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصوم اياما عديده ثم يفطر مثلها ويتقوى على ذلك ولم يحب ان يدع سنه فارق عليها النبي عليه الصلاه والسلام وان كانت نابله الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه من المؤمنين وعلي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة كلهم جنة رضي الله عنه. يقول لو سمع النبي يقول أوتروا يا أهل القرآن فإن الله تحب الوتر، هذا يدل على أن ينبغي لأهل القرآن يكون لهم عناية، وإن كان هذا مطلوبا من الجميع، ولكن ينبغي لأهل القرآن هم أهل العلم، لأن القراء هم أهل العلم وأهل القرآن هم أهل العلم على الحقيقة، لأن أصل العلم هو كتاب الله، هذا هو أصل العلم، والسنة مكملة وموضحة ومبينة. وكان أصحاب مجلس عمر هم القراء وهم العلماء، أصحاب القرآن أصحاب العلم أصحاب البصائر، فهم بالتهجد بالليل والعناية في الوتر أولى من غيرهم، وأمر حقهم آكد، وإن كان مشروعا للجميع، لكن ليس أهل العلم مثل غيرهم، فإنهم قدوة وعندهم من العلم الذي يدعوهم إلى المسارعة ويحفزهم إلى المبادرة والثبات ما ليس عند غيرهم، فينبغي لهم أن يكونوا مسارعين إلى ما علموا، إلى العمل بما علموا، وحتى يقتدي بهم من عرف أحوالهم وأعمالهم. والوتر معروف، الوتر هو ركعة بين العشاء والفجر، هذا أقل ركعة واحدة، ومن زاد هو أفضل ثلاثة خمسة إلى آخره. الحاصل أن الوتر ركعة مفردة، هذا أقل، وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، حديث أبي أبي أيوب المتقدم، ومن أحب يوتر بواحدة فليفعل، وإذا زادت أوتر بثلاثة أو خمسين أو سبعين أو أكثر من ذلك هو خير وهو أفضل. قل إن الله يحب الوتر، هذا يدل على أنه سبحانه يحب ما وافق أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، هو عليم يحب العلم والعلماء العاملين، كريم يحب الكرم والجود، صبور يحب الصابرين، وتر يحب الوتر إلى أشبه ذلك، يحب الأعمال التي توافق أسماءه التي مضمونها الجود والكرم والإحسان، بخلاف الأسماء التي مضمونها عزة والجبروت والقوة، وهو العزة والرجاء والعظمة والكمال الذي لا يشابه في شيء، فإن هذا لا ينازعه سبحانه وتعالى، ولكنه يحب من عباده أن يأخذوا من أسمائه ما يناسب مقام العبد من كرم وجود وإحسان ونحو ذلك، وعلم وفضل ورؤساء وإحساء إلى قربه وما أشبه ذلك. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر ايضا من عليه السلام قال اجعلوا اخر صلاه بالليل وترا، هذا يدل على السنه ان يختم صلاته بالوتر، هذا هو السنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالوتر على اخر الليل، قمت اوتر الى ذلك، هذا هو الافضل هذا هو السنه. لكن لو اوتر في اخر الليل في اول الليل ثم يسر الله له القيام في اخر الليل فلا باس ان يصلي، ليس وقت ناهيك، فليصلي ما قال ما قسم الله له بغير وتر، ويكتفي بالوتر الاول، فاذا اوتر في اول الليل ثم قام في اخره صلى ركعتين او اربع ركعات او ست ركعات او ثمان ركعات كله طيب، بغير هذه الوتر الاول يكفيه. لكن لو اراد ان يصلي عزم ان يصلي في اخر الليل ولم يخف فسن التاجيل ان يؤجل الوتر الى اخر الليل حتى يكتب في الصلاه، ومن يخاف ان يقوم اوتر في اول الليل ثم رزقه الله كان في اخر الليل فانه يصلي بوتر ذنوب ولا يعيد وتر. في الحديث الرابع وقول صلى الله عليه وسلم لا وتر في ليله، حديث طلق بن علي حنفي اليمامي، يعني قال لا وتر في ليله حديث جيد، هو لا يدل على انه لا يعاد ولا يكرر. اما قول من قام يستاذن ينقض الوتر اذا قام في الركعه ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر، هذا معناه انه اوتر ثلاث مرات، هذا لا ينبغي، قالوا احوال الكراهه فلا ينبغي، بل السنه انه يصلي ما قسم الله له ويكتفي بالوتر الاول لحديث طلق بن علي هذا، ولما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين بعد الوتر، صلى ركعتين وجالس بعد الوتر، والظاهر والله اعلم انه فعل هذا ليبين الجواز، انه يعني يجوز للمؤمن بعد وتره ان يصلي ما قسم الله له اذا وجد فجوه وسعه بين الوتر وبين اخر الليل.
على المتابعين بعد
المتابعين مباشرة. نعم
بعد المتابعين مباشرة.
قال المشهور رضي الله عنه سيد القراء يقول رضي الله عنه الذي كان يوسف يسبح اسم ربك هذا قل يا ايها الكافرون قل الله احد وهكذا في حديث عائشه وهكذا يا ابن عباس ايضا يدل على ان كان يوسف بثلاث في بعض الاحيان ربما اطرى بخمس ربما اطرى بسبع كما تقدم لهذا انه كان اذا اطرى بثلاث قضى بسبع قل يا ايها الكافرون قل الله احد يدل ذلك على شرعية قراءة هذه السورة الثلاث وركعات الثلاث وكان النسائي ولا يسلم الا في اخرهن المعروف في صلاة صلى الله عليه وسلم بالليل انه كان يسلم كل ركعتين ويفرد واحدة مفردة هذا هو الاشهر الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم والاغلب وهذا ما لما تقدم حديث عائشة وصلي عشر ركعات وصلي كل ثنتين وهذا من حديث عمر الصحيحين قال صلى مثنى مثنى فإذا خشي أحد الرسول صلى ركعة واحدة يوسف له ما قد صلى هذا هو الأفضل وهو محفوظ من الأحاديث الصحيحة وجاء عليه الصلاة والسلام ربما أوتر بثلاث سردا ربما أوتر بخمس سردا ربما أوتر بسبع ربما أوتر بتسع جميعا وهذا قليل والغالب هو الأول غالب هو أنه يصلي مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام ويوسف واحدا مرة ولكن من أوتر بثلاث جميعا أو خمس جميعا أو سبع جميعا فلا حرج في بعض الأحيان ومن فعل هذا يبين السنة وأنه لا حرج في ذلك والأفضل أن يسلم في الجنتين ثم تقدم أمر غيره وسنة يقرأ في زكاة سورة وفي الأخيرة قل هو الله أحد واحدة لا تدري الآخرة قل هو الله أحد وأنه سبحانه هو الواحد الأحد من حد من عبد العباد تعلم سورة القدر من روح يحب الوتر هو واحد ويحب الوتر بما فيه من مشابهة لما كان واحدا وترا سبحانه وتعالى أحب الوتر جل وعلا ولهذا شرعه ودعاه وأمر به وأكد في ذلك فالسنة للمؤمنين الإيثار وأن يختم مفردهم بالوتر واحدة فالله واحد والوتر واحدة سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره وآخره أفضل وهذا مما يؤيد ويؤكد أن الإثارة الواحدة أفضل من تصرف الثلاث والخمس والتسع والسبع ونحو ذلك ولكنه جائز وأما زيادة معونتين في حديث عائشة فقد أعلت لأنه رواها أبو داود والترمذي رحمة الله عليهما من طريق خصيف في عبد الله الجزري عن عبد الله بن جريج عن عائشه وصيف مضاعف يسوي حفظه واختلاطه وابن جريج ايضا كان في الحديث والمحفوظ انه لم يسمع من عائشه وانما صرح بالسماع من عائشه وصيف وصيف لا يكتب به ولهذا قال العلماء ان ابن جريج لم يحفظ عنه انه سمع من عائشه ولم يلقاها صار الحديث الا كان احداهما ضعف صيف والثانيه ضعف ابن جريج وعلة ثالثة انقطاع على سماعه من غير عائشة أيضا يكون في ثلاث علل والمحفوظ إنما هو قراءة حفظ الله فقط وحدها ذكر ابن الجوزي عن أحمد بن معين تضعيف هذه الرواية وأن يفرق معوية لغير محفوظ وذكر بعضهم أن روته عمرة عن عائشة وأن العقيل أنه لا بأس بإسناده فإن صح رواية عمرة عن عائشة جاز الأمران جاز أن يقرأ أبو الرحلات وحدها وأن يقرأ المعوية معهما ولا حرج لذلك المعوية في الرواية المعوية هذه الرواية المحمول والمعروف عند أهل العلم وحكاه المسلمون على أكثرهم أن يقرأ قل هو الله فقط على أحد أبي وعلى رواية عائشة إن صحت رواية عائشة بعد التعبد بعد تتبع الطرق وترحم ما وراء في ذلك يكون هذا حاله وحال حاله يعني في بعض الأحيان يقرأ قل هو الله أحد كان حديث أبي في بعض ابن عباس وفي بعض الأحيان يقرأ المعوذة معها ولا حرج في ذلك إن المعول الأمور هذه كلها وغيرها هو الدليل نعم قصيد انتهى بعض النساء هكذا بالباب والحديث الثاني حديث
ابن جرير يشفع أو المجلس فقط
نعم
هو ضعيف هي مجلس فقط ليس بضعيف
من هو؟
ينزل إلى الملك
بن عبد العزيز. هذا أبوه عبد العزيز بن ثقة. نعم يا الشيخ لا تبس مجلس. هذا أبوه عبد العزيز بن جريج أبوه والضعيف نجد الحديث. الحديث الثاني حديث أبو سعيد النبي عليه الصلاة قال أوتر وطر أن تصبحوا. إذا حبان هذا خسر أن يصبح لا وتر له. هكذا ما تقدم الحديث عند عمر إذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة فتوى ما قد صلى. هكذا أحد بن عمر آتي فطلع فجر وقد ذهب وقت كل صلاة والوتر لا وتر قبل أن تصبحوا. جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها دالة على أن الإيثار من قبل الصبح وأن المؤمن يتحرى لوتره الوقت المناسب لمن يستطيع أول الليل وسطه أو آخره. إن يسر له آخر الليل فهو أفضل وإلا أوتر في أوله. تقدم حديث خالد بن حذافة إن الله أمتهم بصلاة النعم ما من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر. وإن تيسر آخر الليل كما يأتي حديث عن جابر والنبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يقوم آخر الليل فيوتر أوله ومن طلع أن يقوم آخر الليل فيوتر آخر الليل. وإن صلاة آخر الليل فيه فذلك أفضل خرج مسلم الصحيح. هذا الحديث مفصل وموضح مبين كان على أن الإيثار في آخر الليل هو الأفضل لمن تيسر له ذلك. وأما إذا لم يتيسر له ذلك فإنه يوتر في أول الليل ويأخذ الحزم. وروي أن عمر كان أحدهما في أول الليل وكان أحدهما وكان الثاني في آخر الليل. كان الصديق في أول الليل قال النبي حتى حزم أو قال له ملتزم وكان عمر في آخر الليل فقال حتى القوة كما قال الله عليه الصلاة والسلام. المقصود أن إيثار آخر الليل أفضل إذا تيسر ذلك وإذا لم يتيسر أو خيف أن لا يتيسر أوتر في أول الليل. ومن هذا ما رواه الشيخان أبي هريرة رضي الله عنه الذي أوصاه بثلاث منها أن يتحقق من النوم. قالوا كان أبو هريرة يدرس الحديث فإذا مضى كثر من الليل نام يشق على القيام بعد ذلك. وهكذا رواه مسلم حديث الدرداء من أوصاه بالإنفاق من النوم أيضا. هذا كله يدلنا على أن الإنفاق من النوم أفضل في حق من يخشى أن يقوم. أما من كان يثق بقيام آخر الليل وله القدرة على ذلك فإن صيام آخر الليل أفضل من حديث جابر وغيره. وكما تقدم حديث عائشة أن انتهى وتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام ولأنه يوافق التنزه الإلهي الذي يقول الله جل وعلا من داع من استجاب له من سيف وطأ سؤل عن الحديث فهذا أفضل الوجوب. وفي حديث أبي سعيد الثاني من نام عوته نفسه ونسلم بأعلى إن أصبح ذكر هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف من النسائي وداود والترمذي وابن ماجه وأحمد لكن في إسناده بهذا اللفظ عبد الرحمن بن زيد الأسلم وهو ضعيف عند أهل العلم. ورواه أبو داود بإسناد جيد لكن ليس فيه إذا أصبح فمن نسى الوتر فيوتر إذا ذكر وليس في النوم. والنوم مثل النسيان منه علم. هذه رواية أبي داود تشهد برواية عبد الرحمن زيد وإن كان ضعيفا تشهد له بالصحة. فيدل الحديث على أن إذا نام الإنسان عن الوتر أو نسية فإن الأفضل أن يقضيه ويصلي من النهار لا تيسر. ولذلك في حديث عائشة صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شغله عن ركبه نوم أو مرض صلى من النهار دون ثلاث ركعة. هذا يدل على أن إذا شغل عن ركبه الليل بمرض أو نوم أو مانع آخر فإن الأفضل له أن يصلي من النهار ولكنه يشفعه لا يوتر بل يشفعه. فإن رواية أبي سعيد هذه مهملة مطلقة ورواية عائشة مفسرة مبينة تدل رواية عائشة ويصح وأثبت تدل على أن الإيثار يكون بالشفع يعني يشفعه بركعة. فإذا كانت عادته خمسا صلى ستا ثلاث تسبيحات وإذا كان عادته سبعا صلى ثمانا وإذا كان عادته 11 صلى 11 ركعة كنت يا ركعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل والله أعلم. نعم
يا شيخ
نخلص
في
الشفع
إذا قرأت
النهار؟ لا يعني مع الوقت. نعم. لا فيها لا تقل عن السنة لا فيها تقول أفضل لا يأتي بعدم وإذا كان يوصل الأمر هو واسع. نعم.
الله إليك، من أتى بالوتر وقرأ في الأولى قل هو الله أحد، في الثانية قل أعوذ برب الفلق، في الثالثة قل أعوذ برب الناس، هل ورد في هذا يعني؟
ما أدري الشيخ، ما أدري. الله وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من أزواجها الله رجل ورفع عنها أنها سئلت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يجي المغيب، ورفع عنها أيضا ما قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ويقول تدعوها. هذه الحديث ثلاثة عائشة رضي الله عنها تدل على أنها اختلف قولها في ذلك وأنها طلبت عنها الرواية وجمع بينهما وجمع بينها الروايات انها ذكرت انه كان يصلي الضحى اربعا ويجمع في الله اولا ثم نسيت فقالت ما قالت بعد ذلك وما كما راى يصليها الا الى المغيبه وما كان لا يصليها ويصليها الرجاء او العكس انها كانت قالت ما كان يصليها الا الى المغيبه وما كان يصليها الا يسبحها ثم ذكرت بعد ذلك وقالت انه كان يصلي كل حول ما شاء الله. فالحاصل ان اثباتها ونفيها متعارضان، فاما ان يكون وجع بين الروايات ويقال ان الاثبات كان اولا ثم نسيت، او كان النفي اولا ثم ذكرت فاثبتت، وما اثبتت الحجه وما نفته لا يمنع فيما اثبت، كما لو كان اصحابيين او اكثر، فان المثبت مقدم على الناس ويدل على صحة ما أخذته روايات أخرى عنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى وأوصى بصلاة الضحى، وصلاة الضحى جاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على سنيتها وتأكدها وأنها من أكد النوافل. ومن ذلك ما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثين من كل شهر والوتر قبل أن أنام. وهكذا جاء وسلم صحيح عن أبي الدرداء الذي أوصاه بثلاث، صلاة الضحى وصيام ثلاثين من كل شهر والوتر قبل النوم. وهذا الحديث هذا الصحيحان حجة قائمة للدلالة على شرعية صلاة الضحى وأنها سنة مؤكدة، لأن الرسول إذا أوصى بشيء فهو وصية الأمة، إذا أوصى واحدا أو أكثر فهو وصية الأمة كلها وليس خاصا بذلك الشخص. وهكذا إذا نهى أمر فالحكم عام إلا يخصه بشيء فيقول هذا لك خاصة. وهكذا ثبت عنه الصحيحين أنه صلى الضحى ثمان ركعات عند أم حانث لما دخل مكة، وهكذا في الحديث عائشة الأخير دخل بيتها وصلى ثمان ركعات وهو من حبان صحيح. هذا كله يدل على شرعية صلاة الضحى وأنها سنة وأنها قربة وأنها مؤكدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها دائما وما فعل بعض الأحيان لا ينافي سنيتها، هو صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء وقد يترك الشيء، قد يفعله لبيان شرعيته ويتركه لبيان عدم وجوبه، وقد يترك الشيء ويحب ان يفعل كما قالت عائشه لئلا يتوقع على امته عليه الصلاه والسلام. ثم وجوه السنه ثلاثه، القول والفعل والتقرير، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وثبت عنه من فعله عليه الصلاه والسلام، فدل ذلك على شرعيته لافظها قولا وفعلا وهي متأكدة وسنة. ومن هذا حديث غير الآخر قال صلاة الأوابين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين تضرب الخصال، يرقب هو الأنصاري المشهور، قال صلاة الأوابين حين تضرب الخصال فرمض وحين تشتد على حرارة رمضت فرمضوا من باب فريحة، يعني اشتد عليه حر الرملة لشدة الضحى وارتفاع الضحى. هذه صلاة الأوابين، الأوابون هم الرجاعون إلى الله التوبة وجد العمل الصالح، صلاتهم هي يرتفع النهار، فدل ذلك على أن صلاة الضحى يشتد النهار أفضل بصلاتها في أول النهار، يعني يؤخرها حتى يصليها في أول في اشتداد الضحى، مع أن الضحى كل محل صلاة من تطلع الشمس إلى وقوفها كل محل صلاة. وفي صحيح مسلم عن عبد بن عبس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس ثم صلي، فإنها محظورة مشهودة إلا أن يقف الظل. وهكذا جاءت الأحاديث الدالة على أن ما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها ضحى كله محل صلاة ومحل عبادة، وهكذا بعد الظهر كله محل صلاة ومحل عبادة إلى صلاة العصر، فإذا صلى العصر أمسك إلى أن تغرب الشمس، وبعد غروبها إلى طلوع الفجر كله محل صلاة ومحل تعبد. وصلاة حديث زيد بن أرقم رواه الترمذي هنا، وأفات المؤلف أنه قد أخرجه مسلم رحمه الله لأنه نسي ذلك حين قيده على أن مسلم رواه مسلم الصحيح. فصلاة الأوابين حين تمر وفي إذا غمر في الإنصاف ما حديث رواه أن أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. والحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى اثنتي ألف ركعة طوحا من الله له قصر في الجنة في ناس الترمذي من ذهب، كان سقط على المؤلف حين قيده الهرم قصر من ذهب لكنه ضعيف لأن في إسناده مجهولة، وكبر الأحاديث الصحيحة عن ذلك، الأحاديث السابقة وحديث المهانع وحديث الأخير كلها كوني عن الحديث. وليس هناك حد محدود، إذا صلى في الضحى ثمان أو صلى عشرا أو صلى عشرين أو صلى مئة مثل هذا الحد محدود، فالضحى كله محل صلاة، وأقل ذلك ركعتان، هذا أقل ذلك ركعتان يركعهما في الضحى، إذا زاد صلى أربعا أو صلى ستا أو ثمانا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، كله محل أجر ومحل خير ومحل عبادة. والله أعلم. نهاية لا 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 أو ليس الأول، لكن هذا كما نقل حديث صحيح يعني، كما نقل حديث عائشة هذا حديث مهانة صحيح كذا ربع، لكن لا يلزم من عدم النقل عدم الشرعية ما جاء، فإذا هو الحلقة عائشة ويلزم ما شاء الله ولا يغير. نعم سنة ولا سنة لما أصابح النبي قد تابع وأربعون اثنين كنا بما داوت ابن لأسباب أو لعلى ثقة على أمة أو لأسباب الصلاة من
خير المداوة
ما له احتجوا بعد مداوة ولكن لا تعالى إذا كانت من طول كهر أو من تقدير كهر
قيام الشمس وقفة الشتاء
والصيف
نعم طيب قصيرة
نعم وقت ضيق قصير جدا، والبعض اهل العلم يقدر بخمس دقائق تقريبا، هي في نظر الناظر وقوفها في نظر الناظر لا سائره لكن يتوصل كبير السماء قبل ان تميل الى المغرب هذا وقوفها، يعني اولا تاتي من المشرق وترتفع وتشرق على الدنيا على الغرب ولا تزال هكذا حتى تميل الى الغرب فتقلص عن الشرق على اقصى الشرق وتمتد في اقصى المغرب وهكذا دواليك، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وتجهيز العباد ودلالة على أنها هي الدائرة والأرض، الأرض ثابتة والمسيرة التي تدور حول الأرض والمشاهد واضح بهذا. أما قول من قال من الرياضيين أو غير الرياضيين أصحاب الفلك أن الأرض هي الدائرة وأن تسير واقفة هذا قول فاقد مخالف الأدلة الصحيحة والعقلية والحسية جميعا، وكل إنسان عاقل يشاهد الشمس تأتي من جهة الشرق وترتفع حتى تميل إلى الغرب، وهذا وقوفها، وقوفها عند استوائها في السماء إذا استوت هذا وقوفها، فإذا نالت يسيرا هذا هو الجواز، ويعرف هذا بنصب شاخص في أرض مستوية، ونصب شاخص في أرض مستوية فلا يزال الظل يتقلص عند ارتفاعها قليلا قليلا، فإذا بدأ في الزيادة هذا هو الجواز، إذا بدأ في الزيادة الظل هذا معنى الزوال أما مالك المالك. نعم ما يعرف
تعلق بالجماعة والإمامة لأنهما عبادتان عظيمتان إن ورد فيهما أخبار تناسب ذكرها هنا في علماء طالب العلم ويعمل مقتضاها في الجماعة والإمامة. الجماعة فرض على الصحيح من أقوال العلماء الفرض عليه ويجب أن تؤدي الصلاة في الجماعة في المساجد، هذا هو الأرجح من أقوال العلم، قال بعضهم سنة قال بعضهم فرض كفاية والصواب هو ما تقدم ولا حد يدل على ذلك الفرع عين والاحوال والبداوه ايضا في المسالك كما دلت عليه السنه وفضلها عظيم جماعة فضلها عظيم ومن ذلك ما جاء حديث عمر من ذلك سنه صلاه الجماعه افضل صلاه الفجر بسبع وعشرين ترى وفي الصحيحين هذا من رواية ابو 25 جزءا وكذا البخاري من شارب على درجه بدل الجزء قد جاءت الروايات بان صلاه الجماعه افضل صلاه الفجر بسبع وعشرين درجه من بعضها ب 25 ضعفا صلاه جزءا ومن درجه ودل ذلك على فضل الجماعه وان ينبغي المؤمن ان يشارع فيها وان ينتهز هذه الفرصة العظيمة لتحصيل هذا الأجر الكبير وهذا التفضيل لا يزال منه عدم الوجود الجماعة الواجبة والمفضلة ولا منافاة بين التفضيل وبين الوجود فصلاته صحيحة على أرجح هي فرض مع الإثم وما حصول الأجر وعلى أدائها لكن يأتي من تخلفه عن الجماعة ويؤجر على أداء الصلاة فيفوته فضل الجماعة ويأتي من تفضل الواجب ولا يفوته ثواب أداء الصلاة التي فرض الله عليه وأوجب عليه سبحانه وتعالى. وأما التفاوت في 25 و 27 فهذا والله أعلم كان عدم نزول بفضل الزائد إلا بعد الناقص. كان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل ب 25 ضعفا أو درجة ثم زاد الله بفضل وتفضل فجعلها 27 ومعلوم أن مفهوم العدد لا يعول عليه ولكن مع ذلك لعله انما علم الزياده بعد ذلك ولهذا قال 25 ضعفا وصلي بهذه جزءا ثم فضل الله وزاد فقال 27 فاخبر بهذا وهذا لان الزياده لا شك من تصفه المؤمن ويفرح بها اذا حصل له هذا المزيد من الخير والاجر فالظاهر والله اعلم اخبر ب 25 اولا ثم جاءه إلى الله جل وعلا خبر بالزيادة فأخبر بها أيضا عليه الصلاة والسلام وفي حديث أبي هريرة روايتين دلالة على فضل الجماعة وأن من تخلف عنها يستحق أن يعاقب ولهذا قال ولم يفسد بيده حلف هو الصادق وإن لم يحلف عليه الصلاة والسلام لكن لمزيد التأكيد لقد هممت على وصال تقاب ثم لقد هممت على وحده واختطف ثم أمر بالصلاة وأدنى لها ثم أمر بها أم الناس ثم انطلق بجوان مع حسن الحطب الى قول الله شهر الصلاه وعقاب البيوت هذا يدل على شده الامر وايضا الواقع وان هذا الواقع جدير اهله بان يعاقب حتى هم صلى الله عليه وسلم بان يتخلف عن انما تجري الصلاه ويستنيب ثم يتوجه الى الناس في الوقت الذي تقام فيه الصلاه حتى لا يقولوا صلينا او حضرنا او كذا لانه اذا هاجله الوقت الى الصلاه ما استطاعوا يقولوا شيئا وظهر ظنهم وانهم مجرمون في هذا العمل لانهم تركوا اداء الصلاه وقت اقامتها فلهذا قال قد علمت ان امر حقه اقتضى ثم امر ثم امر سواتها لها ثم امر في يوم من الناس ثم انطلق فدل ذلك على ان مهاجمه العاصي في وقت المعصيه التي لا يستطيع تملص منها او احتاج شيء يسقط عنه العقوبه امر مناسب للقائل المعروف انها منكر ويتحرى بعقوبه من يتخلف عن الواجبات الوقت الذي تقوم فيه الحجه وتنقطع المعذره ولا يبقى العاصي تعلق بشيء اخر يدر عنه العقوبه ثم ايضا وصلى الله عليه وسلم لم يهم الا بامر الحق لان هذا المقام التبليغ الفعلي ومعصوم ان يبلغ ما ليس بحق ودل ذلك على ان تخلف عن الجماعه امر منكر يسرق اهله ان يعاقبوا وروى احمد رحمه الله والجماعه انه قال لولا من النساء والذريه لحرقتها عليه فالحاصل انه هم بهذا الامر فدل ذلك على انه حق وانه مستحق العقوبه اما كونه لم يهمل من نفسه فلعله ما روى احمد بسان فيه بعض النظر انه قال عليه الصلاه والسلام لولا من النساء والذريه لحرقتها عليهم وقد يكون لاسباب اخرى قضت عدم تنفيذ العقوبة ولكن لم يرد عنه ما يدل على الرخصة بالترك ودل على أن وجوب العقوبة قائم هو التخلف لكن تخلف التنفيذ بأسباب وحكم أخرى لعلها أن التحريق قد يفضي إلى أشياء مضرتها عظيمة من إصابة الله أو طفل أو الإرهاب بأموال عظيمة أو ما أشبه ذلك مما قد يضر الجيران فالحاصل التخلف عن التنفيذ له أسباب وله مقتضيات ولهم وجبات، فلا يدل ذلك على ان بيعهم جائز او انهم لا يجوز عقابهم، بل هذا مستقل. وثالث، وانما تخلف التحريم لاسباب اخرى، كذلك حديث التوصل من صلاه العشاء صلاه الفجر يدل على ان التخلف من صفات اهل الدفاع، وانه لا يجوز للمؤمن ان يتخلق في اخلاقهم، بل يعني ان يبادر باداء الصلاه الجماعه. وكفى بهذا دلاله على وجوب الجماعه والمدرسه في المساجد، وان التخلف عنها من صفات اهل النفاق، ومعلوم ان صفاتهم مذمومه، وان الواجب علينا البعد عنها. وثبت عن المسعود رضي الله عنه قال: لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، خرج مسلم الصحيح. فدل ذلك على ان التخلف عن الجماعه هي صفات معروفه لاهل النفاق لعدم ايمانه وعدم احتسابه. والحديث الاخر السادس، حديث الواضح ايضا في حديث الاعمى حيث استاذن الواضح انه ليس للقائد، يقول المسجد في الاصل ملائم للمسجد، قال لي ما رخص صلاه بيتي؟ فقال هل تسمع من باب الصلاه؟ قال لا. قال فاجل، هذا صريح من وجوب اداء الصلاه بالجماعه في المساجد. اذا كان اعمى بعيد الدار ليس له قائد ملائم يقال اجل، فما حال من كان بخلاف ذلك ومن هو قصير وقريب ويستطيع الحضور؟ الحاصل ان هذا دليل واضح وبين وقاطع في وجوب اداء الصلاه بالجماعه، وانه لا يجوز التخلف عنها للعمى ولا لغيره من الاعذار التي لا تمنع من ادائها، بخلاف العذر يمنع كالمرض والعجز وغير السن ونحو ذلك، هذا عذر طائع. المقصود ان التعذر بالعمى او ما اشبه ذلك، او الشغل بالمزرعه او الشغل ببيع الشراء، هذا ليس باعذار. يجب على المؤمن ان يدع عمل الدنيا من البيع والشراء ونحو ذلك، وأن يبادر بأداء الصلاة الجماعة، كما أنه يجب عليه وإن كان أعمى أن يأخذ بالأسباب في القيادة أو يد القيادة التي تمكنه من حضور المسجد وأداء الصلاة الجماعة. ولم يجب ولم ينظر إلى الأسباب الأخرى، بل قال أجب وهو يتصرف في وجود قائد، خروجه مع جيرانه في المسجد، في إيجاد قائد بعذر، إلى غير ذلك مما يعينه على أداء هذه الجماعة. وهكذا حديث ابن عباس.
نعم.
سجود التلاوه
ما
يجري
فيها الله
من يجري التلاوه لا هذا مشروع مجرد، مشروع بسجود الصلاه يجري فيها من اجل الصلاه سبحان الله
بالعافيه،
لكن اذا اتى بالدعاء واللهم لا تحسين تكون اكمل مثل ما يقول الصلاه في الصلاه يقول اللهم لا تحسين ويدعو، يعني الحكم فيها مثل سجود الصلاه.
احسن.
انه سلام يا
نعم
انه سلام في التلاوه. نعم سلم عليك فجل السهو بعد السهو. لا ولا السهو. لا. ما سمعت تعبد؟ لا ما ورد شيء. إنه تكبير عند السجود. أما إذا داخل الصلاة يكبر عند الخوف وعند الرفع. لا تبع سجود الصلاة.
اشترط الطهارة.
ما اشترط الطهارة على الصحيح. إذا كان خارج الصلاة ما اشترط. نعم.
قيام له.
ما رأى في شيء نعلم يروى عن عائشة ذكر بعضهم عن عائشة كانت تقوم الله أعلم لا أعرف أحد عن عائشة نعم لكن هذه هي صلاة هذه خضوع لا ليس الصلاة
خروا يا شيخ ما تدل عليها الآية خروا سجدا ما يدل على أنه من قيام
رجل عن قيام كما بعد الرجوع نعم اما نساء جالس يقرا والنساء عليه يقوم يحتاج الى دليل ولم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سبحان كان يقرا بهم القران مجالسهم ثم يسجد ويسجد الناس ولم يذكر فيما علمنا انه قام بالسجود وسال مره ولا مرتين ولا كثير نعم نعم
هل
ورد قبل
شيء؟
نعم شيء. نعم. هو مشروع. نزل في الساو حتى صلاة الشهر مثلها. كل نزل في الساو حتى صلاة الشهر مثلها. لأن السجود أولا لأن الجمهور ترك ولا صلاة الجمهور ولا صلاة. ثانيا لأن أشبه بالصلاة.
نعم. 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 قال المؤلف رحمه الله هو الحافظ حجر رحمه الله وعن حافظ المعدان رضي الله عنه تابعي صغير من أهل الشام، قال فضل صورة الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فضل صورة الحج سجدتين، رواه أبو داود في المراسيل ولا بأس بإسناده عند أبي داود. هو دليل على أن الحج فيها سجدتان، إحداهما عند قوله جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له السماء والشمس والقمر الآية، والثاني عند قوله يا أيها في آخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واتقوا الله لعلكم تفلحون، عند قوله لعلكم تفلحون. وأيد ذلك رواية عمر بن عامر عند أحمد والترمذي موصولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين من الحج سجدتين، قال فمن لم يقاهما فلا يسجد السجدة، أو فلا يسجدهما إلى سجدتين فلا يقاهما إلى سجدتين. والحديث والموصول والمرسل كلاهما يدلان على شرعية سجدتين في سورة الحج، وأن يشرع لمن قرأ سورة الحج أن يسجد سجدتين سواء قرأها في الصلاة أو في خارج الصلاة. لهذا الحديث المرسل والمتصل، وإن كان فيه وإن كان ضعيفا لكن يعرف بالمرسل، المرسل لا بأس به وإسناده جيد، والمتصل بسنده عبد الله بن لهيعة هو معروف. والحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكره قال في ترعيه به نظر، لأنه حدث بالسماع، صرح بالسماع، قال حدثنا مشرح منها عان عن عقبة، ومشرح عندهم مقبول، وعبد الله بن لهيعة صرح بالسماع، قال يخشى من تدليسه وصرح بالسماع، على قول الحافظ ابن كثير انه ناشي وانه يتحسن الحديث صرح بالسماع، لان لما احتاط كتبه ضعف حفظه فصار قد يدلس ولا يصرح بالسماع احتياطا، فاذا صرح بالسماع خف الظن بسوء حفظه وقوي انه سمع هذا ولهذا صرح بالسماع.
حمل على
هكذا قال رحمه الله هنا في تفسير سورة الحج،
اللي حمل على التدريس الاحتياط،
نعم
اللي حمل على التدريس
كان حمل على ذلك ان يخشى انه ما سمع، فلا ياتي بالعنعنه او ان ولا يصرح بالسماع حتى يكون سمعه من الغيب، نعم مع ضعف مدلس، ولكن معروف عند العلماء ضعفه مطلقا، ولهذا قال المؤلف سبحانه ضعيف. لماذا على هذا؟ لان لما احترقت كتبه سائحه وما شغل الطرق، فلهذا لم يحتج به العلم الا اذا جاء له ما يؤيد. وقد تأيد هذه الروايه من مرسل خالد المعدان وجيد، وكذلك جاء معنى ذلك من حديث عمرو بن العاص وحديث ابن عمر، قال الحافظ بن رحمه الله هنا تفسير الحج، وهذه الطرق يشد بعضها بعضا، يعني ما يتقوى الحديث من جبر روايته اللهيعة تجبر بما روي عن عمرو بن العاص وعن غيره وبما روي من مرسل خالد بن معدان، وهذه الروايات المتعددة يشد بعضها بعضا، ويبقى الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتج به، وبذلك استحب كثير من العلم هاتين السجدتين، وعد السجدات فيهما 15 سجدة في القرآن الكريم، دلال منها في المفصل سجدة النجم وهي السماء انشقت وخرجت من ربها، وسجدتان في سورة الحج، وعشر في بقية السور، وعشر مجمع عليها، وخمس فيها خلاف، إحدى سجدتين الحج وسجدة صاد وجزء مفصل، والصواب أنها كلها مسحبة، المفصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سجدة النجم وسجدة في سورة الحج وسورة المقدم، وثبت أيضا السجدات والصلاة وغيرها، بقي الخلاف في سجدتي الحج وعرفت ما فيه، وأن الطرق التي جاءت في سجدتي الحج تشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا وتنهض بالحجية. والحديث الثالث حديث عمر أن الله لم يستجب إلا أن نشاء، وفي لفظ المسيح فقد أصاب ومن لا يشفى لا إجمع عليه، رواه البخاري. رواية عمر هذا تدل على أن السجود ليس بفرض ولكنه مسحب من النوافل، وهذا هو الذي يجعل العلم انه مستحب وليس بواجب، فمن سجد فقد اصاب ومن نسي فلا اثم عليه. ولهذا قرا زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سوره النبي فلم يسجد فيها كما تقدم، فدل ذلك على ان السجود لا يجب ولكنه مستحب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام كان يقرأ عليه القرآن في مرة سيد سيد وسيد معه، قال حتى ما أجد أحد منها مرة عن جبهة من كفر الساجدين. هكذا جاء في الصحيحين، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه القرآن ويذكره بها عليه الصلاة والسلام، وإذا مر السيد سجد وسجد معه في بيوتهم وفي المسجد وفي غير ذلك عليه الصلاة والسلام. في رواية أبي داود كبر زيادة كبر، لكن في سندها لين، وجه اللين أنها من رواية عبد الله بن عمر العمري الزاهد، وهو مضاعف عندهم، وهو مكبر وهو مضاعف عندهم لكفة غلطه بسبب اشتغاله بالعبادة وعدم عنايته بحفظ الحديث. ورواه الحاكم في مستدرك في بني عبيد الله المصغر الثقة، فعلى هذا يقوى الحديث على شرعية التكبير عند السجود، وأنه يستحب له إذا أراد السجود أن يكبر خارج الصلاة. أما في الصلاة فيكبر بكل حال، الصلاة يكبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر بكل خمس مرات، وسجود التلاوة في الصلاة داخل في ذلك خمس مرات، فعلى هذا يستحب التكبير ويصعد التكبير في سجود التلاوة خفضا ورفعا إذا كان في الصلاة. أما إذا كان في خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث من عمر، هذا في رواية أبي داود الحاكم، وعلى رواية الحاكم يقوى الحديث وتكون تكبيرة مستحبة عند السجود. أما عند الرفع فلا أعلم شيئا يدل على تكبير عند الرفع، إلا أن أكثر العلم ألحقوه بالنوافل وقاسوا على النوافل وأن فيها تكبير، والقياس هنا فيه نظر،
قياس
هنا فيه نظر بين العبادات ليس محل قياس، وإنما فيها الاتباع. فالأفضل والأقرب والله أعلم أنه لا يقع فيه تكبير ثاني ولا تسليم، بل يكبر عند السجود ويكبر ويكبر بذلك. نعم
في كل خمس مرات اذا قمت كبر
في الصلاه، يعني كبر عند النهوض وكبر عند السجود في الصلاه، هذا داخل في الحديث، لكن كلام الخلاف فيما اذا كان خارج الصلاه. وفي حديث وفيه ايضا اختلاف اهل العلم فيما يتعلق بالطهاره، هل يشترط له الطهاره كالنوافل ام لا يشترط؟ الجمهور على اشتراط الطهاره والحاق في النوافل نوافل الصلاه، والقول الثاني لا يشترط فيه الطهاره، وقول الشعبي عن عمر وهو أظهر، لأنها من النوافل المستحبة لأسباب تقع في القراءة، والقراءة نفسها لا يشترط لها الطهارة، فلا بد يقرأه على الطهارة عن ظهر قلب، وما كان من توابع القراءة كذلك وهو سجود التلاوة لا يشترط، لا يجب له الطهارة، فإذا سجد وعلى الوضوء فلا حرج في ذلك في أرجح قولي العلماء، وإن كان خلاف الجمهور فقول الجمهور ليس بحجة، إنما الحجة الدليل، وإنما أمرنا بعدم مخالفة الإجماع، أما الجمهور فلا يجب موافقتهم بغير دليل. والحديث الرابع والخامس، الحديث الخامس والسادس والسابع حديث عبد بن عوف وأبي بكرة والبراء بن عاصم، هذه الحديث الثلاثة كلها تدل على شرعية سجود الفطر، وهو جزء من الترجمة، في أن المكان إذا جاءه ويسر سجد لله شكرا، في حديث عبد الله أنه سجد لله شكرا سجد فأطال، ثم لما سألوه قال إن جب أتاه فبشره خر سجد لله. المرأة كذلك لما بشره علي بن الإسلام اليمن سجد عليه الصلاة والسلام لله شكرا، فهذا يدل على شرعية السجود الشكر، وأنه يستحب للمؤمن إذا حصل شيء من نعم الله العظيمة يسره سجد لله شكرا. ويروى أن الصديق رضي الله عنه لما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب خر سجد لله رضي الله عنه. فالحاصل انه يسحب من المؤمن اذا بلغه ما يسره من فتح شصى المسلمين، من قتل عدو، من هزيمه عدو، من نعمه كبرى عليه ولد او ما اشبه ذلك، يسر لله جل وعلا. كل هذا داخل في الحديث الثلاث وما جاء في معناه، رضي الله عنه.
التكبير اخر الله
نعم،
فسجود التلاوه يكبر عند السجود
ما اعرف
سجود الشكر
ما اعرف ما مر لي فيه شيء، هو ما أذكر ما مر فيه، والظاهر أنه يستجدون إنه تكبير وإنه دخل ساجد لله ولم يقل فيه إنه كبر، سجود التلاوة سجود الصلاة سجود السهو فيه تكبير، إلا خلوا يورث سجود التلاوة فيه تكبير عند خوف فقط، أما سجود الشكر فلا يجب لا هذا ولا هذا، فالأصل عند الكعبة لأن العبادة توقيفية ليس للناس يدفعوا فيها شيئا بقياس، هذا هو الأصل. نعم
يشوف
الشيخ
كان يخر ساجدا، ان الواقف
مثل الواقف
افضل
من الله اكبر. نعم يقع سره ولو جالس إذا خرّى ساجدا خرّى ساجدا ولو نجاح
ولو نجاح
ما يلزم الوقوف.
نعم
ولكن ليس بشرط ليس بشرط نعم
ورد استقبال القبلة
نعم ورد في هذه الشفة نعم سيد في القرآن ورد اسمه هو
خلافة القرآن النظر يشترط فيها الطهارة
نعم
خلافة القرآن النظر
لا يشترط فيها الطهارة نعم صار في مسلم صحيح خاص مسلم صحيح صحيح لما قراءة عن ظاهر قبل لا يشترط نعم إلا أن جنابة تمنع جنابة تمنع من قراءة أما الحدث الأصغر فلا يمنع نعم
في مثل الزواج في بعض الأحيان
يقول
هذه
وفيه بالنزيعة
وهو حسن
في بعض المواضع ونسبه ونسبه في الأمع عليه الجمهور أو في الأمع عليه الجمهور نعم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم القرآن خمسة من النساء من يكتب من خمسة
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أحمد وأبو داود والترمذي الخمسة هم أحمد وأهل السنة الأربعة خمسة فإذا قال واحد منهم ما خرج قال إلا النسائي إلا الترمذي إلا ابن ماجه نعم إلا أبا داود نعم من باب الاختصاص
نعم بعض المحدثين جعل السنن الاربع
نعم
بعض المحدثين جعل السنن الاربع مسلم لكن روى الخمسه
نعم
في بعض المصطلحات لكن روى الخمسه السنن الاربع ومسلم
نعم يمكن مراد الحافظ لا مراد الحافظ احمد واهل السنه نعم
الحمد لله هذا الباب في صلاه التطوع اراد المؤلف رحمه الله بيان جنس ما ورد في صلاه التطوع وانه ينبغي المؤمن ان يكون الحظ من ذلك حتى يكمل به فرض جاء في الاحاديث ان الله جل وعلا اذا حاسب العبد صلاته قال الملائكه بعد ذلك انظروا هل لعبد من تضوء فيكمل به فرض وهكذا بقيه الاعمال وفي نفس الحديث ان اول شيء حاسب العبد من عمل صلاته ان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد فاز وخسر وان نقصت قال الله عز وجل انظروا هل لعبد من تضوء فيكمل به فرض حديث التطوع فيه مصالح كثيرة منها أنه عبادة لله والله يدعو على ذلك ويحبه سبحانه وتعالى ومنها ما في ذلك من توطين النفس وتمرينها على العبادة والصلوات النافلة فتعتاد ذلك وتستلذ ذلك وتستفيد من ذلك خشوعها ونجاتها لله عز وجل وما يكتب في هذا من الحسنات العظيمة ومن ذلك أن الله يكمل به نقص فرض هذه فائدة كبيرة تحفظ بالنوافل ومن ذلك أيضا أن العناية بالنوافل والإكتفاء بالنوافل من أعظم الأسباب في طهارة القلب وصلاح القلب ونشاطه في الفرائض واجتهاده في أدائها إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة في التلفل ومن ذلك أيضا أن التلفل من صفات السابقين المقربين لأن الأبرار هم أصحاب اليمين وهم أهل الفرائض فقط قد المحارم أما السابقون المقربون فهم أهل النوافل مع الفرائض وأهل الحذر من المكروهات ومع ترك بعض المباحات أيضا إذا كان في تركها مصلحة وهم السبق ومسارعون إلى الخيرات فالمؤمن يتشبه بهؤلاء ويتأسى بهم ويحرص على أن يكون في طريقهم وسبيلهم لعل يسير معهم وتطوع تفاعل من الطاعة تطوع بكذا يعني فعله على سبيل التقرب الى الله من غير وجوب اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما سئل عن الصلاه الخمس قال له السهل اي غيره قال لا اتطوع كذلك عن الزكاه قال لا الا ان تطوع الى اخره فالتطوع هو غير فريضه ما كان مشروعا لكنه دون الفرض يقال له تطوع يقال له نافله ويقال له سبحه الربيعه بن مالك كذا في النسخ المعروفه يقولون المرام والذي في نسب الرجل هو ربيعة بن كعب أبوه كعب ليس مالك لأنه سرق غلم من المؤلف رحمه الله حين كتب هذا الرجل قال ربيعة بن مالك بنى على حفظه شخص آخر فالحاصل أنه ربيعة بن كعب أبوه كعب وليس مالك الأسلمي أنه قال يا رسول الله أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اسأل سل، فقال له أسألك مرافقة في الجنة، فقال أغير ذلك؟ قال هو ذلك، قال فأعني على نفسي ونفسي إن كانت الصلاة، عبر عنها بالسجود، يعني يعبر عن نافلة السجود، نافلة الصلاة السجود، كما في الأحاديث وكان يصلي سجدتين قبل الصبح، يعني ركعتين، فالمعنى أعني على نفسك في الإكثار من الصلوات التي تكون سببا لدخولك الجنة ونجاة من النار، هذا في حد على تطور الصلوات وأنها من أسباب دخول الجنة. وهكذا الأحاديث التي جاءت فيها من سجد سجدة من الله له أعطى رفعه الله درجة من الجنة، فأكثر السجود يعني التوبان وغيره. المقصود أن في هذا الحث على كثرة التطور من نافلة الصلاة، وأن في ذلك خيرا عظيما، وهو أنه من أسباب دخول الجنة، وأن يكون الداخل ورفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بسبب عنايته بالصلاة واستكثاره منها. وفي هذا علو همة ربيعة، فلم يسأل مالا بينما سأل خيرا عظيما، سأل المرافقة في الجنة، هذا في دلالة على علو الهمة وفضل الصحابة، وأن هممهم عالية ورفيعة تتعلق بالآخرة وما فيها من النعيم العظيم، وليس يهمهم أمر الدنيا وما يكون فيها من الزينة والمطعم الفاني. وفي رواية أحمد رحمه الله بإسناد جيد قال أسألك أن تشفع لي، فقال أول ذلك، قال هو ذلك، قال فاعني إلى آخره. والمعنى أن تشفع لي في دخول الجنة والنجاة من النار وأن أكون رفيقا. الحديث الثاني حديث ابن عمر، هو عبد الله كما تقدم، إذا وثق ابن عمر هو عبد الله كما تقدم، هو ابن عباس هو عبد الله كما تقدم، وهكذا ابن مسعود هو عبد الله، وهكذا ابن الزبير هو عبد الله، وهكذا ابن عمر هو عبد الله، يطلقون لأنهم مشهورون، فلهذا يقال عن عمر عن مسعود عن ابن الزبير لأنهم معروفون. قال حلف النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، هذه الركعات يقال لها الرواتب، وهي التي يرتب عليها ويحافظ عليها مع الصلوات الخمس، بخلاف التطوعات الأخرى فإنها ليست رواتب بل تطوع مطلق. وكان ابن عمر شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي بيت حفصة وفي المصادفات الأخرى التي يراقبه فيها في وقت الصلوات، لأن ابن عمر ليس من بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل له بيت آخر وهو بيت أبيه، لكنه شهد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي بيت أخت حفصة وفي المواقف التي تكون فيها المناسبات الأخرى ليشاهدوا فعله عليه الصلاة والسلام. ثنتان قبل الظهر، ثنتان بعدها، ثنتان قبل الظهر، ثنتان بعدها، ثنتان بعد صلاة المغرب في بيته، ثنتان بعد صلاة العشاء، ثنتان قبل صلاة الصبح، هذه 10. وفي الأخذ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته، يراه آخر بعد الجمعة في بيته. وفي هذه عائشة كان لا يدع أربع قبل الظهر وثنتين قبل الغداء، هذا يدل على الرواتب، هذا الحديث يدل على الرواتب، وأنه 12 كما قال ابن عمر أو 12 كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني إذا كانت الرواتب قبل الظهر 4 صارت الرواتب 12 ركعة، وهذا هو الأولى، لأن عائشة أثبتت ركعتين زائدتين للظهر قبلها، على هذا تكون الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر تسليمتين، واثنتين بعد الظهر، اثنتين بعد المغرب، اثنتين بعد العشاء، يتقرا صلاه الصبح. هذه الرواتب التي يشرع المحافظ عليها ويؤكد ذلك كاسا من النبي عليه الصلاه والسلام واقتداء به لذلك. فمن قال 10 اخذ بحديث عمر، ومن قال 12 ركعة اخذ بحديث عائشه، ولا منافاه، ويؤيد حديث عائشه وما رواه الترمذي تفسيرها تسعيهم حديثة حديثة أرواتها أن يتسلم، قال من صلى ثنتا ركعة يوم تطوعا بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. ثم رواه الترمذي أيضا وقال 4 قبل الظهر الآخر، فصار رواية الترمذي توافق رواية عائشة، فعلى هذا تكون الرواتب ثنتا ركعة منها 4 قبل الظهر، فينبغي المحافظة عليها. ثم في ذلك أيضا الموافقة لحديثة حديثة، من صلى ركعة في اليوم وليلة له بهن بيت في الجنة، فهذا يوافق حديث عائشة، فينبغي المحافظة على ذلك، حتى يحصل في ذلك فعل ما دل عليه حديث عمر وزيادة ما دل عليه عائشة وعن أم حبيبة في أخذ بك الترمذي وأيضا ما دل عليه أم حبيبة في فضل من صلى هذا العدد في كل يوم وليلة هذا يجتمع له أنواع من الخير تصدق عليه حديث من صلى في ساعة في يوم وليلة الله يكون له بين بيت الجنة ويرجى له على خير عظيم ويصدق عليه أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعله ويحصل له التأسي بالنبي وفعله هذه الرواتب تطوعا يجبر به فرضه ويكمل به فرضه ويحتمل أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي عشرا ثم تعجل من عمر وتارة يصلي ثلاثة ركعة ثم تعجل عائشة وهذا قريب فإن عائشة إنما طلعت الغالب إنما تطلع في الغالب على ما كان عندها في بيتها وهو ليس عندها إلا يومين من تسعة يقول لا يكون عندها إلا في يوم من تسعة وابن عمر ويطلع على بقية الأيام في المسجد وفي حفرة وفي مواضع أخرى فلعله صلى الله عليه وسلم كان ينشط تارة فيصلي أربعا صلاة الظهر ولا ينشط أخرى أو يشغل أخرى فلا يصلي ركعتين فإذا نشط الإنسان صلى في مكان صلاة حجر عشر وإذا صلى هناك شاغل صلى عشر وكلها رواتب والكمال والتمام أن تؤدى هذه الرواتب على ما جاء في حديث عشرين ثلاثة ركعة وعلى ما جاء في حديث حبيبة فيحصل لها هذا العدد وحديث أم حبيبة الآخر فيه الدلالة على شرعية أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها هذا يدل على فضل هذا العدد ويستحب يصلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها وهذا ليس راتبة لو عبدها ليس راتبة ولكن عبادة تطوع فيقول أدى الراتبة وزيادة ركعتين وهذا من شكر الله وهو حديث جيد رواه أهل السنن الإمام أحمد بن حديث عنبسة إلى أبي سفيان عن أخته أم حبيبة وهذا هو سنن جيد ويدل على استحباب هذه الركعات أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها منها ست رواتب ومنها الإنسان من بقية التطوع الذي يستحب أن يفعله الإنسان بعض الأحيان في هذا الوقت وبعد الظهر إذا تيسر ذلك أما الذي حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعته وإما عشر كما قال ابن عمر وإما كنت على تركه كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعله هو الأقرب يفعل هذا تارة وهذا تارة على حسب ما يسر الله له من النشاط عليه الصلاه والسلام والفراغ وفي حديث عائشه رضي الله عنها الدلاله على ركعه الفجر كانت محل علاج النبي صلى الله عليه وسلم ومحل تعاهد كان تعاهدها كثيرا اكثر من غيرها فيدل على تاكلها وانه يستحب للمؤمن ان يتعاهدها ويكثر عليها حتى في الاسفار لهذا كان النبي حافظ عليها في السفر مع الوتر فدل ذلك على تاكلها وانا اكل في النوافل لكن من الظهر والمغرب عشاء ولهذا كان حيث حافظ عليها صلى الله عليه وسلم بالسهر والحضر بخلاف سنه الظهر والمغرب والعشاء كان يدعوها في السهر عليه الصلاه والسلام والافضل موافقته صلى الله عليه وسلم فيصليها في الحضر ولا يصليها في السفر هذه الرواتب ما عدا سنه الفجر فانها تصلى في الحضر والسفر وفي قوله تفلت سنه عليها دلالت على عظم فضلها يعني فضلها عظيم ولهذا قال فيها ما قال عليه الصلاه والسلام فينبغي المحافظه عليها والحرص عليها والا يدعها ابدا لا بسفر ولا بحضر تاسا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على هذا الفضل العظيم في هذه الركعتين والله سبحانه وتعالى اعلم نعم لا هذا الراس قال الظهر يقضيها بعد الظهر بعد الصلاة في أربعة أو في الليل في الليل في قال الظهر في الليل في الليل في قال الظهر 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 في الليل في قال الظهر
ما يقال مثلا يعني في الجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة وحبيبة لأن عائشة ومحبيبة روت زيادة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ابن عمر هذا الذي حفظ ولكن خفي عليه.
هذا اللي بين الأصل أولا. هذا الحديث من بعد ما بين ذلك البواب. ولكن يبعد أن يخفى على ابن عمر ولا يحفظ إلا عشر ويفوته. الأربع من يداوم عمل من يداوم عليه من يفضل ولا حفظها ابن عمر ورآها لأنه هم معه جل وحفيدة هم معه في يومها وعائشة في يوميها قد يفوتهم ما سوى ذلك. وابن عمر قد يحضر ما لا يحضرون ويرى ما لا يرون ويدرك ما لا يدركون في المسجد إن شاء الله. فقل بأنه تارة وتارة ليس بالبعيد.
كان يفعلها في بعض الأحيان في المسجد يفعلها
ظاهر الحديث من الظهر قدرها المسجد لأنه قالوا في المغرب والعشاء والفجر والمسجد هذه ليلة ولم يقولوا في المغرب هذه ليلة هذا يدل على قد يفعلها في المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
على غافلة المؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ وقد قلت في قوله ركعتين بعد العشاء. رواه النسائي بإسنادين عن شيخ مؤمل فيه برفع واثنتين قبل العصر وإسناد صحيح.
قال رحمه الله تعالى والسجد
ويداوم عليها ولها النافع عن ذلك. نعم نعم.
في صلاة الليل سوى الحديثين السابقين عند عائشة وما يتعلق بصلاة سنة الفجر قد عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على شرعية الاضطجاع على سنة الفجر وهكذا حديث ابن هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على ذلك من طريق الأمر أن عائشة من طريق الفعل عليه الصلاة والسلام ولكن وصلى إلى صلاة سنة المطلعة ستة الأيمن وحديث الرواية فيه الأمر بذلك وهما دليلان على شرعية الاضطجاع بعد سنة الفجر. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة الصحيح قال فإن كنت مستيقظا حدثني وإذا اضطجع على ستة الأيمن فدل ذلك على أن صار في الضجع فصار يتحدث معها ولا يضطجع فدل ذلك على عدم وجودها وانها سنه فقط ومستحبه وانه اذا تركها بعض الاحيان فلا باس كما كان يتركها بعض الاحيان اذا كانت مستيقظه وتحدث معه. اما حاجه في رواه الامر على حسب ابن حزم على وجوب هاتين الركعتين الامر اصل الوجوب ويزول على وجوب هاتين الركعتين هذه الرجعه. وقد تبدا على اهل العلم بين غلطه بذلك وانها ليست واجبة وإنما هي مستحبة من الاستراحة بعدما قد تهجد من الليل بعد العمل كان يصل إلى ستة الأيمن عليه الصلاة والسلام في غالب الأحيان وربما لم يضطجع كما قال فعلا الله عنه وأرضاه. هذا على تسليم صحة هذه الأمر وقد تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفوه ومن جملة من ضعف ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وهو قال إنه حديث باطل لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الثابت من طريق الفعل ونازعه القوم في ذلك وإسناده ظاهره الصحة إنه رواه جماعة أبو داود والترمذي وأحمد بن طريق بن واحد بن زياد عبد أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا إسناد ظاهره الصحة على فرق الشيخين ولكن له علتان إحداهما أن عبد الواحد كلم فيه بعض الكفار في جواب عن الأعمش وعلموها انه يغلط بها كثيرا وجعلوا هذا منها ولذلك الثاني هو اشد واقوى والتدريس لا يمس وانه لم يروي عن ابي صالح قال في تقييم رحمه الله انه من رواه يواسطه يسميها ثم صرح به روايه يخبرها بذلك عن ابي صالح ولم يروي عن ابي صالح مباشره فالعله تغفق على كثير من الناس فظنوا انه متصل وان لا بد سمعه من ابي صالح وليس انه كذلك ولا بد مدلس قد خاطبه بالعنعنه احتمله العلماء فيما اذا كانوا صحيحين لان اصحاب الصحيحين اهتموا بروايته وانتقوا منها ما ثبت سماعه واما غير الصحيحين فلم يعتني اولئك بذلك ولهذا تعلق روايته الى المصنف السماع وهنا جاء ما يدل على انه دلت رواه غير ابي صالح وبهذا يعلم انه ضعيف من هذه الحيثيه او الجيش الاعمش وعدم صدقه بالسماع عن ابي صالح، ومن جهه ما جاء في بعض الروايات انه رواه عن ابي صالح رواه واثقه لم يسميها. وعلى فرض صحته فالامر الاستحباب، لذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تاره ويدعها اخرى، فدل ذلك على انها الاستحباب لو سلمنا صحه الامر. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه ليلتنا مثنى، فاذا قد جاء الصبح صلى ركعه واحده تقول ما قد صلى متفق عليه. والخمسه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مثنى مثنى الليل والنهار، هذه زياده عند الاربعه واحمد النهار، فرد بها بعض الثقات وصحها ابن حبان والنسائي رحمه الله قال انها خطا. والنسائي على طريقه جماعه المحدثين اذا روى الاكثر روايه وخلقها بعض الثقات صوبوا روايه الاكثر، وان كان الذي فرد ليس به عله، ولكن على طريقتهم يختارون روايه الاكثر ويصححونها اذا روى ثلاثه من الثقات حديثا فخرج واحد منهم بزياده واثنان لم يخرجوا زياده، وطريقه النسائي والجماعه والترمذي ايضا والجماعه انهم يصححون روايه الاكثرين ولا وعلموا رواية المفرد لأنه يحشر لأنه مشهور أنه لم يحفظ. وهذه الطريقة لم يرفض بها البخاري وجماعة، وقالوا إن الزيادة تقبل بها الثقة ولو خالف جماعة، إذا كان الجماعة ثلاث وفرد واحد منهم أو أربعة وفرد واحد أو خمسة وفرد واحد أو أكثر وهو ثقة فإن الواجب قبول الزيادة، فإنها تشبه حديثا مستقلا كما لو روى حديثا مستقلا مقبول الزيادة هكذا إذا زاد على غيره. كان روى مثلا شعبة وسفيان الثوري وجماعة حديثا ثم روى الأوزاعي أو غيره من الثقات ذلك الحديث وزادوا فيه أيضا جملة أخرى ودقوها، فإن هذه الجملة كأن حديث مستقل تقبل من الثقة، وهذا هو الذي عليه المحققون من العلم وهو الذي نشره المصطلح والحافظ العراقي وجماعة وابن حجر أيضا في النخبة حيث قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافقة من راويهما أو الحسن الصحيح، مقبولة ما لم تقع منافقة منه أو أوثق. الحاصل أن الصواب زيادة أن زيادة النهار لا بأس بها، فإن الذي رواها ثقة عن ابن عمر فتقبل هذه الزيادة. ثم يدل على هذه على على هذه الزيادة وصحتها أنه في الغالب صلى الله عليه وسلم فيما نعلم عنه كان يصلي ثنتين في النهار، صلى ثنتين في النهار قبل الظهر ثنتين وبعد الظهر ثنتين، بعد ما ثنتين بعد العشاء ثنتين، بعد قبل الغد ثنتين وغادي حبيبها بالبرداء، وابي فرس اوصى ابا هريره بركعتين الضحى ركعتين الضحى، كذلك صلاه الاستخاره ركعتين، صلاه عيد المسجد ركعتين، فاعماله صلى الله عليه وسلم وصلواته في النهار تؤيد هذه الزياده. ولهذا يطلب بهذا يعلم ان ما قاله النسائي ليس بجيد، والصواب قول المحققين وان الزياده لا باس بها ولا تجد خطا ولا يضرها انكرار ثقة بها عن آخرين. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الصلاة بعد غير صلاة الليل أو المسلم، هذا يدل على شرعية صلاة الليل وأنها متأكدة، قد أخبر الله في كتابه العظيم عن عباده الصالحين بتهجدهم بالليل، فدل ذلك على شرعية قيام الليل وأنه من داب الصالحين ومن عمل الصالحين، فيشرع للمؤمن أن يقول له نصيب من الليل، فصلاة الليل أفضل صلاة النهار لما فيها من اجتماع القلب واللسان وتواقفهما وقلة الشواغل والإقبال بالقلب عليها كثرة الإخلاص والسلامة من الوساوس، فهي أولى من صلاة النهار بوجوه كثيرة. قال تعالى: إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. وفي الصحيح أبي جابر أي مسلم عن جابر أن النبي قال: إن في الليل ساعة لا يوفقها عبد مسلم نسأل الله أن يسعده شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، ويغفر عن الذنب من اجل الدنيا والاخره. هذا يدل على ان هذا ان الليل في ساعه يسال فيها الدعاء، قال وذلك كل ليله، هذا يدل على شرعيه الحج بالليل والدعاء بالليل في بعضها ان الدعاء يجوب او اسمع على جوف الليل الاخر، وفي الليل تنزل تنزل الهي في اخر الليل، في الليل خير كثير وموضع محل للعباده وغريبه للنظائر في الخير في العبادة في الدعاء. والحديث الرابع خامس حديث أبي أيوب، حديث السادس حديث علي في الوتر، حديث أبي أيوب يدل على أنها حق وأنها متأكدة فتوى أو فتوى في المسلم، ولكن ليس معناه أنه فرض حقه متأكد، فلا تقبل حقك عليه واجب ومقصود أنه فرجه متأكد وليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي هل علي غيرها من الصلاة خمس قال لا إلا تطوع، فقصوا في هذا أنه تطوع وليس بفرض كما قال علي رضي الله عنه ليس بحقك فهي مكتوبة وهو سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف الناس في هذا حديث أبي أيوب هل هو مرفوع أو موقوف، وصوم النساء وقفة ولا منافاة للوقوف المرفوع، فإن أحدهما يصدق الآخر، فإن العقل مجال في هذا، فإن أبا أيوب يمكن أن يقول هذا من جهة اجتهاده إذا فهمه من الأحاديث الكثيرة في تطوع الليل والتهجد بالليل حتى النبي على الوتر، فيقول حق على الوتر يعني حق متأكد ينبغي له أن لا يدعه، ثم هو لا حد له لكن أقله واحدة كما رأوا ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أوصى ركعة في آخر الليل رواه مسلم، فأقله ركعة ومن زاد ولا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك فقد أحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر ب 11 وربما أكثر ب 13 وربما أكثر بأقل من ذلك، فأفضله 11 أو 13 ومن زاد أو 27 مع وجد أو 40 مع وجد أو 100 مع وجد فلا حرج، بشرط ألا يضر في ذلك وبشرط ألا يسحر فقد ينام بعض الليل ويتهجم بعض الليل. ولهذا حديث عمر قال في الليل بثنا بثنا ولم يحدد حدا، فدل ذلك على انها لا حد لها، فلا وصل بعشرين او باربعين او باكثر من ذلك في رمضان وبغيره فلا حرج في ذلك، بكونه صلى الله عليه وسلم يحدد، فانما فعل ما فعل على سبيل البيان والايضاح للامه، فلو ترى بثلاث ولو ترى بخمس ولو ترى بسبع ولو ترى بتسع أو طب 11 أو طب 13 ولا من أهل الزيادة، فدل ذلك على أن لا تكون الزيادة، وأن الأفضل من حرف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة والركوع والسجود أن يقرأ ب 13 أو 11 أو أقل من ذلك. وفيه أن الوتر ينتهي بالصبح، يعني إذا خشي الصبح يوتر ولا يؤخر، فدل ذلك على أن الوتر محله الليل، فإذا انتهى الليل زال الوتر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته الوتر من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، فدل على أنه كان يشفعها ولا يوترها في النهار، هذا هو السنة إذا فاته الوتر من الليل شفعه في النهار، فأسد النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تضيع عليه هذه الزائدة وهذه الغنيمة والخير العظيم، فلا تدركه في النهار، الله جعل في النهار خلفه. نعم. ما بعد هذه الحديث كلها تتعلق بصلاة الليل والوتر، والحديث الأول أجزاء الرسول صلى الله عليه وسلم رمضان ثم كان له قادرة لا نخرج ولا إن خشيت على الوتر فهذا من شبان، ولما جاء في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى به عدة ليال ثم كان له فلا نخرج ولا إن خشيت أن ترى في صلاة الليل، وجاء معنى ذلك في عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن صيام رمضان سنة مفروضة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه من غير عزيزة، وكما صام رمضان إلا أنه احتساب أجر له ما تقدم من ذنبه، وكان الناس يحبون رمضان أوزع على نفسه عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم ورد له الغيبة والرجل الجماعة ثم صلى الله عليه وسلم عدة الآل في بعضها من أكثر الليل وبعضها نصف الليل وبعضها لآخر الليل، ثم صفع أوثر عليه ذلك فترك ذلك عليه الصلاة والسلام وحسب على صلاة وجودهم، وقال أفضل صلاة من الوجود إلى مكتوبة عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على شرعية قيام رمضان وأن السنة في الخربة، وأنه رضي الله عنه ترك في العيال كشف أن يخرج، فلما توفي عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الخوف واستقر في الشريعة وبقي الأمر على ما هو عليه نافلة وسنة وليس غيرها. ولهذا أقام عمر رضي الله عنه هذه السنة وعلم وبين الكعب يصلي بالناس وجمعهم عليه وصاروا يصلونها في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهده من الله جماعة، لأنه عرف أن المانع انتهى وزال، فلهذا ينبغي أن ينبغي عليه وهي عبي صلى الله عليه وسلم لصلاتها جماعة وترك ما كان يصلي منهم جماعة أرزاعة المسجد وجمعه من صلاة عدة ليالي ولم يمنعه من الاستمرار إلا خوفه الفريضة فقد زال هذا الخوف واستقر الأمر فلهذا جمعه الخبر وصلوها جماعة بأهله رضي الله عنه وأرضاه واستمر على ذلك وفوق أصاب ذات ليلة رآهم وقال لي أسعى في بدعة ولكن لا تكن خائف وقد احتج بهذا من لا بصيرة لديه في أمور بدعة وظنوا أن هذا عمر مدحاً للبدعة أن هذا مدحاً للبدعة لحيث هي وأنتوا عليه فإن عمر رضي الله لا يمدح ما ذمه الله ورسوله فالبدعة كلها مذمومة كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما أراد عمر البدعة النهائية يعني متى البدعة بحيث أنه جمعهم على إمام واحد وجماعة واحدة وخالف واحد من صار ساعد فمات النبي على ذلك فلما جمعهم على هذه الكيفية يعني متى البدعة يعني من حيث اللغة لأن البدعة في اللغة ما حدث على غير مثال سابق لا سيما كان الدين هو محل المنع أما في أمور الدنيا ما يجده الدنيا صناعاتها وإصلاحها وغير ذلك فليس من باب الذنب شيء بل الناس ان يصطلحوا ويوجدوا ما يدعهم في ملابس او مآكل او مسارح او جارحه او صناعات او مواكل او غير ذلك وانما البدع المذمومه ما يتعلق بالدين والتقرب الى الله عز وجل فمراده رضي الله عنه يعني من حيث اللغه انها كانت في عهد صلى الله عليه وسلم كان ارزاعا وفي عهد الصديق كان ارزاعا ثم جمعهم كان بدعا من هذه الحيثيه من حيث انهم جمعوا على مكان المتفلحين ولم يستقيم له الامر بسبب خوف النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنه وقربه وطاعه فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها المسلمون وراغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني حديث قال من خلاله فيما يتعلق بالرزق اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرزق نعمه من الله عز وجل وان ارد العباد في هذه النعمه وان خير لهم خير النعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عليها في السفر والحضر فدل ذلك على شرعيته ويقول ان الخربه وان نعمه عظيمه وان خير العباد خير النعم وان محلها من صلاه العشاء الى صلاه الفجر هذا محل الوتر فان صلاه العشاء دخل وقت الوتر فلا يجمع على المغرب من صلى المغرب فالعشاء جمع التقديم في السفر او في البلد دخل وقت العشاء دخل وقت الوتر ثلاثه واحد ابو احمد عند الشاهد حلف الخالد الحلف عبد الله بن عمرو فالمقصود ان فعله صلى الله عليه وسلم وحوله ودلاله على فعيله الوتر انه سنه القربه في السفر والحضر لو كان يحافظ عليه ورد يصلي الوتر على بعيره والسفر كمان عباده الوتر عليه الصلاه والسلام وهذا هذا حديث بعيده هو التحكم في الوتر من سبيلنا هو ايضا يؤكد ذلك وهكذا ما تقدم حجاب ايوب ان يتحكم الحبيب وما جاء في هذا المعنى اثر عنه المتقدم ايضا كلها تدل على شرعيه الوتر وتاكده وانه ينبغي لاهل الاسلام ان يحافظوا عليه كما حفظ عليه النبي عليه الصلاه والسلام في السفر والحضر جميعا وحتى الرجال والنساء ولا سيما الضراء والعلماء فان اولى الناس ان يعتنوا بهذا ولهذا جاء الحديث الاتي ومن يعرف الاخر وايضا يؤكد ذلك وهكذا ما تقدم حجاب ايوب ان يتحكم الحبيب وما جاء في هذا المعنى اثر عنه المتقدم ايضا كلها تدل على شرعيه الوتر وتاكده وانه ينبغي لاهل الاسلام ان يحافظوا عليه كما حفظ عليه النبي عليه الصلاه والسلام في السفر والحضر جميعا وحتى الرجال والنساء ولا سيما الضراء والعلماء فان اولى الناس ان يعتنوا بهذا ولهذا جاء الحديث الاتي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اوصوا يا قران فانزل الله صلى الله عليه وسلم فالعلماء وطلاب العلم حول الناس بالعنايه بالسنه والاخذ بها والصلي عليها والتاكيد النبي عليه الصلاه والسلام بانه ليس من يعلم فمن لا يعلم وحديث هذا ان كان فيه ضعف لكن له دال على فاعيته ورتب الشواهد المتقدم اما زياده فلا سبنده كان محل الاستنكار كان محل الغرابه فلا يحتج به في هذه المساله لانه اخذه الوجود ولكنه لك الواجب فلا سنه واكده له الواجب وهذا نفس الحديث ضعيف لا يعترض عليه من حيث لا يدل عليه من حيث الوجود الصوم له حق تأكل وسنة وهو يبغيها فقط. لا يعول عليه صوم شهر وغيره. هل عايز كلها تدل على فرعيته ورث أيضا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوم تسعة بهذا عشرة وفاة بإحدى عشرة وفاة بأقل من ذلك. هذا فيه توسعة، لأن رفة فيه توسعة، ففيه دلالة على أنه ربما أوصل بخمس جميعا، فلذا ونعلم أن خمسا جميعا فخذها بعشرة، فربما أوصل بعشرة ثم أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، يعني ثنتين ثنتين، ثنتين ثنتين توصل إحدى عشرة، وربما أوصل بسبع جميعا، ثم السادسة فالسحب الأول رحمه الله وعليكم ما نحن من السابعة فلا يسلم وما يكون السابعة ربما كان تسع كما جاء صحيح مسلم يسلم الثامنة ولا يسلم ثم يسلم من التاسعة فربما كان بثلاثة من حجر بي الآثم فيسلم أثر دم ولا يجد فيها إلا في الثالثة. كل هذه أنواع من يسلم عليه الصلاة والسلام تجعل التوسعة ومسلم جاء صلى في البيت من بيت أفضل ويتقدم صلى في المثلى فلن أسر بشأن جميعا سردا وبخمس جميعا سردا لو يشر الله في أحدها فهذا نوع من الرسل ويقع عليه بعض الأحيان لحياة السنة فلا حسنة. أما السبع والتسع فالأفضل أنه لا يسردها ما يجلس في السادسة وفي التابعة لا ستا ليس فيها سلع ثم ينهى. أما الإحدى عشرة فلن يمكن أن يسردها ومن غرب أنه كان يسرد في البيت عليه الصلاة والسلام، وهذا إحدى عشر كان يسلم في الانجيل وربما صاب خمسا في الاخر لو صاب بها بعد اربع تسليمات بعد ثمان يسلم في الانجيل. وفيه عند عشر الاخير الدلاله على انه يشرك في اول الليل وفي وسط الليل وفي الاخر، كان صلى الله عليه وسلم انتهى وقت السحر، يعني اخر من يوم الحالي صلى الله عليه وسلم انه انتهى وقت السحر، فدل ذلك على انه يشرك في اول الليل وفي اخره وفي وسط كله حسن ثم سنة ثم فرضة، لكن الأفضل أن يكون في السحر أن يكون في ذلك، وأما يتهور انتهى إلى هذا عليه الصلاة والسلام انتهى إلى آخر الليل، فآخر ما كان عليه الصلاة والسلام في آخر الحياة استقر على وقته في آخر الليل. وهذا الموافق الحديث يجب أن يقدم على أسهل كل ذلك الليلة حين يقابله إلى الآخر، إذا ذكرت في آخر الليل وافق هذا التنزل وهذا الخير العظيم الذي فيه أن الرب جل وعلا يقول عبادة إلى أن يسألون إلى أن يستأذنون أن من بعده استجاب له أن يسألون أن يتعصوا له أن يسألون أن يتابع عليه، هذه عقاب عظيمة كبيرة بالعناية. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بالإيثار في أول الليل، هذا لعلة ولأسباب، فالذي يخشى أن لا يتم آخر الليل يفتح في أول الليل، إذا يدرس في أول الليل قال له حاجات في أول الليل فإنه يسلم في أول الليل حتى لا يفطر. أما الذي له قدرة على قيام آخر الليل ويتمكن من قيام آخر الليل فهذا على أنه يتصرف في آخر حياته، فإن هذا هو الأولى بالأفضل. ويجب أن جاب في هذا الباب التفصيل وخاف أن لا يكون آخر الليل ليس أفضل، فمن طمع أن يكون آخر الليل فليس آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل فيها لا يتأخر القرن المسلم وفي آخر حياته فهذا على التفصيل، لأن من كان يطمع في آخر الليل فهو أولى به، فمن كان يخشى فليتبع من الليل. وهذا المعنى من أسهل أن الدرداء وأبا هريرة، لأنهما مشغولان بواسطة الحديث وغناية الحديث أول الليل، فربما شق عليهما أخوان بآخر الليل. نعم والله أعلم.
شيخ الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وبين فعله في سرد الركعة،
هذا هو الأفضل، وفعله في الآية جواز الصم خمس وسبع
ثلاث وسبع سبع خيار على الجواب، يعني خيار
بعض الأحيان، فهذا هو
مستقر، هذا هو
مستقر. لو قام إلى الثالثة هل يرجع؟ هنا
ممكن تبيعه
هل تبني الجانب؟
يتشبه في أهل الكسل بل يتشبه في أهل الجد والنشاط والعمل الصالح وإن كان نافلة بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بأعمال الخير من سنة الرسل ومن سنة أتباعهم بإحسان. فليست الوصايا خاصة بالواجبات وترك المحرمات، لا، بل تكون في هذا وتكون أيضا في النوافل ومسابقة إليها ولزومها والاستكثار منها. ولهذا قال النبي عبد الله لا تكون مثل فلان، كان يقوم بترك قيام الليل، هذا يدل على أنه يستحب من ترك الأعمال الصالحة والقرب ينافس فيها يستحق أن لا يشبع، أن يكون مضمة للنهي عن التشبه، فلا يكون كسله وضعفه وتساهله في المستحبات محل تشبه، فينبغي أن يخالف وأن يشارع إلى الخيرات ويضرب بمثل في هذا فيقال لا تكون مثل فلان كذا وكذا، تنبيها له على أن ذلك لا يناسب فعله وتشجيعا له على المسابقة والمسارعة إلى الخير. وكان عبد الله بن عامر بعد ذلك يصلي كثيرا ويتهجد كثيرا حتى جاء عنه بعد ذلك أنه كان لا ينام بل يصلي الليل كله ويصوم النهار واجتهد في العبادة حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتصد. قال يا عبد الله إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطيني كل ذي حق حقا. تقوم منام وصوم أفطر كالحديث المشهور الذي رواه الشيخان وغيرهما. وكان يقرأ القرآن في كل ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل شهر ولم يزل معه. ويقول له من أمره الاقتصاد حتى قال أقرأه في سبع ولم يزلني حتى قال أقرأه في ثلاث. فالمقصود أنه بعد هذه الوصية اشتد حرصه على الخير وعظم إقباله على العبادة حتى صار بعد ذلك لا ينام ولا يفطر ويجتهد غاية الاجتهاد في العبادة حتى أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد وعدم التضييق على نفسه لأن الله جل وعلا لا يحب التشديد في هذه المسائل الغلو فيها بل أمر بالتيسير. استدعوا وقادروا يزيد الله بكم النصر. فلم يزل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في الصيام صم صيام داود صم يوما وافطر يوما. قال ان يريد اكثر من ذلك قال لا افضل من ذلك. فكان على رضي الله وارضاه يجتهد في العباده ويصوم يوما ويفطر يوما حتى قال في اخر حياته وددت اني قبلت رخصه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فكان يصوم اياما عديده ثم يفطر مثلها ويتقوى على ذلك ولم يحب ان يدعى سنة فارق عليها النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت نابلة. الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه المؤمنين وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشمي خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمه ورابع الخلفاء الراشدين طه العزام في لهم الجنة رضي الله عنه. يقول من سمع النبي يقول أوتروا يا أهل الطلاب فإن الله تحب الوتر. هذا يدل على أن ينبغي لأهل القرآن يكون لهم عناية وإن كان هذا مطلوبا من الجميع ولكن ينبغي لأهل القرآن هم أهل العلم لأن القراء هم أهل العلم وأهل القرآن هم أهل العلم على الحقيقة لأن أصل العلم هو كتاب الله هذا هو أصل العلم والسنة مكملة وموضحة ومبينة. وكان أصحاب مجلس عمر هم القراء وهم العلماء أصحاب القرآن أصحاب العلم أصحاب البصائر فهم بالتهجد بالليل والعناية في الوتر أولى من غيرهم وأمر حقهم آكد وإن كان مشروعا للجميع لكن ليس أهل العلم مثل غيرهم فإنهم قدوة وعندهم علم من العلم الذي يدعوهم إلى المسارعة ويحفزهم إلى المبادرة والثبات ما ليس عند غيرهم. فينبغي لهم أن يكونوا مسارعين إلى ما علموا إلى العمل ما علموا وحتى يقتدي بهم من عرف احوالهم واعمالهم. والوتر معروف وهو ركعه بين العشاء والفجر هذا اقل ركعه واحده ومن شهد هو افضل ثلاثا خمسه من هذا. الحاصل ان الوتر ركعه مفرده هذا اقل. وفي الحديث الصحيح عن عمر بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر من اخر الليل حديث عمي ابي عيوب متقدم ويحب يوتر بواحدة فليفعل وإذا ذات فأوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك هو خير هو أفضل. قل إن الله يحب الوتر هذا يدل على أنه سبحانه يحب ما وافق أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. هو عليم يحب العلم والعلماء العاملين كريم يحب الكرم والجود صبور يحب الصابرين وتر يحب الوتر الى اشبه ذلك يحب الاعمال التي توافق اسماءه التي مضمونها الجود والكرم والاحسان بخلاف الاسماء التي مضمونها عزه والجبروت والقوه وهو العزه والرجاء والعظمه والكمال الذي لا يشابه بشيء فان هذا لا ينازعه سبحانه وتعالى ولكنه يحب من عباده أن يأخذوا من أسمائه ما يناسب مقام العبد من كرم وجود وإحسان ونحو ذلك وعلم وفضل رؤساء شائع قربة وما أشبه ذلك. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أيضا من عليه السلام قال اجعلوا آخر صلاة بالليل وترا. هذا يدل على السنة أن يختم صلاته بالوتر، هذا هو السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالوتر يعني على آخر الليل، كنت أوتر إلى ذلك، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. لكن لو أوتر في آخر الليل في أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فلا بأس أن يصلي، ليس وقت ناهيك، فليصلي ما قال ما قسم الله له من غير وتر، ويكتفي بالوتر الأول. فإذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر صلى ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات كله طيب، من غير هذه الوتر الأول يكفيه. لكن لو أراد أن يصلي عزم أن يصلي في آخر الليل ولم يخف فسنة التأجيل، يؤجل الوتر إلى آخر الليل حتى يختم في الصلاة. ومن يخاف أن يقوم أوتر في أول الليل ثم رزقه الله كان في آخر الليل فإنه يصلي في وتر ذنوب ولا يعيد وتر. في الحديث الرابع وقول صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليل، حديث قصة علي حنفي اليمامي يعني قال لا وتران في الليل حديث جيد، هو لا يدل على أنه لا يعاد ولا يكرر. أما قول من قام يستأذن ينقض الوتر إذا قام في الركعة ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر، هذا معناه أنه أوتر ثلاث مرات، هذا لا ينبغي. قالوا أحوال الكراهة فلا ينبغي، بل السنة أنه يصلي ما قسم الله له ويكتفي بالوتر الأول لحديث عطاء بن علي هذا، ولما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، صلى ركعتين وجالس بعد الوتر. والظاهر والله اعلم انه فعل هذا ليبين الجواز، يعني يجوز للمؤمن بعد وتره ان يصلي ما قسم الله له اذا وجد فجوه وسعه بين الوتر وبين اخر الليل.
قال المرحبين بعد الوتر مباشرة.
نعم
بعد الوتر مباشرة.
هذا الله المشهور رواه الإمام سيد القراء يقول رضي الله عنه الذي كان يوتر يسبح اسم ربك هذا قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، وهكذا في حديث عائشة، وهكذا يا ابن عباس أيضا، يدل على ان كان يوتر بثلاث في بعض الاحيان، ربما اوتر بخمس ربما اوتر بسبع كما تقدم. لهذا انه كان اذا اوتر بثلاث قضى بسبع ويقول لا ايها الكافر هو الله احد، ويدل ذلك على شرعيه قراءه هذه السوره الثلاث وركعات الثلاث. وزاد النسائي ولا يسلم الا في اخرهن، المعروف في سنه صلاه صلى الله عليه وسلم بالليل انه كان يسلم كل ركعتين ويفرد واحدة مفردة، هذا هو الأشهر الأكثر من فعل صلى الله عليه وسلم والأغلب. وهذا ما لما تقدم حديث عائشة وصلي عشر ركعات تصلي كل ثنتين، وهذا من حديث عمر الصحيحين قال الله مثنى مثنى فإذا خشي أحد الرسول صلى ركعة واحدة يوفر له ما قد صلى، هذا هو الأفضل وهو محفوظ من الأحاديث الصحيحة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ربما أوتر بثلاث سردا، ربما أوتر بخمس سردا، ربما أوتر بسبع، ربما أوتر بتسع جميعا، وهذا قليل. الغالب هو الاول، غالب هو انه يصلي مثنى مثنى عليه الصلاه والسلام ويوتر واحدا مرة، ولكن من اوتر بثلاث جميعا او خمس جميعا او سبع جميعا فلا حرج في بعض الاحيان. والذي فعل هذا يبين السنه وانه لا حرج في ذلك، والافضل ان يصلي في الجنتين ثم تقدم غيره. وفي الأخيرة قل هو الله أحد واحدة، لكن الراكع قل هو الله أحد، قاله سبحانه الواحد الأحد. مثل حديث ابن عباس علي بن عبد العزيز بن عوف يحب الوتر هو واحد، ويحب الوتر بما فيه من مشابهة، فلما كان واحدا وترا سبحانه وتعالى أحب الوتر جل وعلا، ولهذا شرعه ودعاه وأمر به وأكد في ذلك. السنة المؤمنين الإيتار وأن يختم مفردهم بالوتر واحدة، فالله واحد والوتر واحدة، سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، وآخره أفضل. وهذا مما يؤيد ويؤكد أن الإيتار بواحدة أفضل من تصرف الثلاث والخمس والتسع والسبع ونحو ذلك، ولكنه جائز. وأما زيادة أو بنيتين في حديث عائشة فقد أعلت فإنه رواها أبو داود والترمذي رحمة الله عليهما من طريق خصيف بن عبد الله الجزري عن عبد الله بن زهير عن عائشة. خصيف مضاعف يسوء حفظه واختلاطه. وابن زهير أيضا كان ثري الحديث. والمحفوظ أنه لم يسمع من عائشة وإنما صرح بالسماع من عائشة خصيف. وخصيف لا يكتب به. ولهذا قال العلماء ان ابن زهير لم يحفظ عنه انه سمع من عائشه ولم يقطعها. صار الحديث الا كان احداهما ضعف خصيف والثانيه ضعف ابن زهير وعله ثالثه انقطاع على سماعه ابن زهير عن عائشه ايضا فيكون ثلاث علل. والمحفوظ انما هو قراءه حفظ الله فقط وحدها. ذكر ابن جوزي عن احمد وابن معين تضعيف هذه الروايه وأن معاوية لغير محفوظ. وذكر بعضهم أن روتها عمرة عن عائشة وأن العقيل أنه لا بأس بإسناده. فإن صح رواية عمرة عن عائشة جاز الأمران، جاز أن يقرأ بهما الرحلات وحدها وأن يقرأ المعاوية معهما ولا حرج في ذلك. المعاوية في الرواية المحفوظ والمعروف عند أهل العلم وحكاه المسلمون على أكثرهم أن يقرأ قل هو الله فقط على أحد أبي. وعلى رواية عائشة صحت رواية عائشة بعد التعبد بعد تتبع الطرق وجرح ما وراء في ذلك يكون هذا حاله وحال حاله. يعني في بعض الأحيان يقرأ قل هو الله أحد كما في حديث أبي في بعض قول ابن عباس وفي بعض الأحيان يقرأ المعوذة معها ولا حرج في ذلك. المعول الأمور هذه كلها وغيرها والدليل نعم قصيد انتهى بعض النساء هكذا بالباء 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 بالباء. والحديث الثاني حديث
ابن الجرج يشفى هو مجلس فقط
نعم
هو ضعيف هو مجلس فقط ليس بضعيف.
من هو؟
ابن الجرج عبد الملك بن عبد العزيز.
لا هذا هو هذا ابوه ابوه عبد الملك ثقه نعم الشيخ لازم بس مجلس. هذا ابوه عبد العزيز بن جريج ابوه هو الضعيف نيل الحديث. الحديث الثاني حديث ابي سعيد النبي عليه الصلاه قال اوثروا قبل ان تصبحوا ابن حبان هذا خسر ان يوثر لا وتر له. هكذا ما تقدم عند عمر اذا خشي احد الصبح صلى ركعه واحده توثر ما قد صلى. هكذا حديث ابن عمر الاتي فطلع فجر قد ذهب وقت كل صلاه والوتر لا وتر قبل ان تصبحوا. جاء في هذا المعنى عده احاديث كلها داله على ان الايثار من قبل الصبح وان المؤمن يتحرى في وتره الوقت المناسب لمن يستطيع اول الليل وسطه او اخره. ان يتيسر له اخر الليل فهو افضل والا اوتر في اوله. تقدم حديث خالد بن حذافه ان الله امتهم بصلاه من النعم ما من صلاه العشاء الى طلوع الفجر هذا وقت الوتر. وان تيسر اخر الليل كما ياتي حديث عن جابر والنبي عليه الصلاه والسلام خاف ان يقوم اخر الليل فيوتر اولا وان طلع ان يقوم اخر الليل فيوتر اخر الليل. وان صلاه اخر الليل فيه ذلك افضل خرجه مسلم الصحيح. هذا الحديث مفصل ووضح وبين كان على ان الايثار في اخر الليل هو الافضل لمن تيسر له ذلك. واما اذا لم يتيسر له ذلك فانه يوتر في اول الليل ويأخذ الحزم. وروي ان عمر كان احدهما في اول الليل وكان احدهما وكان الثاني في اخر الليل. شخص يوتر في اول الليل قال النبي حتى حزم او قالوا ملتزم وقال عمر يوتر في اخر الليل فقال حتى القوه كما قال الله عليه الصلاه والسلام. المقصود ان ايثار اخر الليل افضل اذا تيسر ذلك واذا لم يتيسر او خيف ان لا يتيسر اوتر في اول الليل. ومن هذا ما رواه الشيخان ابي هريره رضي الله عنه الذي اوصاه بثلاث منها ان يتحقق من النوم. قالوا كان ابو هريره يدرس الحديث فإذا مضى شطر من الليل نام يشق على القيام بعد ذلك. وهكذا من رسل حديث الدرداء من اوصاه بالإيثار قبل النوم ايضا. هذا كله يدلنا على ان الإيثار قبل النوم افضل في حق من يخشى ان يقوم. اما من كان يثق بقيام اخر الليل وله القدره على ذلك فان صيام اخر الليل افضل من حديث جابر وغيره. وكما تقدم حديث عائشه من انتهى وتره الى السحر عليه الصلاه والسلام. ولأنه يوافق التنزل الإلهي الذي يقول الله جل وعلا من داع من استجاب له من سيف وطاسوء له الحديث هذا أفضل من وجود. وفي حديث ابن سعيد الثاني من نام عليه نفسه ونسلم بها اذن اصبح ذكر هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف من النسائي وداود والترمذي وابن ماجه واحمد لكن في اسناده بهذا اللفظ عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف عند اهل العلم ورواه ابو داود بسنة جيد لكن ليس فيه اذا اصبح اما الناس المسلم فيوتي اذا ذكر وليس في النوم والنوم مثل النسيان منه علم هذا رواية ابن داود تشهد رواية عبد الرحمن زيد وان كان ضعيفا تشهد له لها بالصحه فيدل الحديث على ان اذا نام الانسان عن الوتر او نسيه فان افضل ان يقضيه ويصلي من النهار ما تيسر ولذلك في حديث عائشه صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا شغله عن ركبه نوم او ماض صلى من النهار دون ثلاث ركعه هذا يدل على ان اذا شغل عن ركبه الليل بمرض او نوم او مانع اخر فان الافضل له هو ان يصلي من النهار ولكنه يشفعه لا يوتره بل يشفعه فان روايه ابن سعيد مهمله مطلقه وروايه عائشه مفسره مبينه تدل روايه عائشه ويصح واثبت تدل على ان الايثار يكون بالشفع يعني يشفعه ركعه فاذا كانت عادته خمسا صلى ستا ثلاث اسبوعات واذا كان عادته سبعا صلى ثمانا واذا كان عادته 11 صلى 11 ركعه كنت يا ركعه مهتمه النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو الافضل والله اعلم نعم
يا شيخ
نخلص
في
الشفع
إذا قرأت
النهار؟ لا يعني مع الوقت. نعم. لا فيها لا تقل عن اثنان. لا فيها. أفضل يأتي بعدم. طيب نعم. طيب نعم. وصل الله واسع.
الله إذا من أتى بالوتر وقرأ في الأولى قل هو الله أحد في الثانية قل أعوذ برب الفلق والثالثة قل أعوذ برب الناس هل ورد في هذا العين؟
ما أعرف الشيخ ما أعرف الله وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من أزواجها الله رضي الله عنها ورفع عنها أنها سئلت فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جانبها المغيب ورفع عنها أيضا ما قالت ما رأيت فأصبحت تقدم على الضحى وهي تتبعها هذه الحديث الثلاثة عائشة رضي الله عنها تدل على أنها اختلف قولها في ذلك وأنها اضطربت عنها الرواية والجمع بينهما وجمع بينها الروايات أنها ذكرت أنه كان يصلي الضحى أربعا ويجمع في الله أولا ثم نسيت فقالها ما قالت بعد ذلك وما كما رأى يصليها إلا إلى المغيبة وإن كان لا يصليها ويصليها ويصليها أو العكس أنها كانت قالت ما كان يصليها إلا إلى المغيبة وما كان يصليها إلا يسبحها ثم ذكرت بعد ذلك قالت ما كان يصلي كل حال ما شاء الله فالحاصل أن إثباتها ونفيها متعارضان فإما أن يكون وجع بين الروايات ويقال ان الاثبات كان اولا ثم نسيت او كان النفي اولا ثم ذكرت فاثبتت وما اثبتت الحجه وما نفته لا يمنع فيما اثبتت كما لو كان اصحابيين او قصه فان المثبت مقدم على الناس ويدل على صحه ما اثبتته روايات اخرى عنه عليه الصلاه والسلام كان يصلي الضحى واوصى بصلاه الضحى وصلاة الضحى جاءت فيها حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على سنيتها وتأكدها وأنها من أكد النوافل ومن ذلك ما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثين من كل شهر والوتر قبل أن أنام وهكذا جاء روى الشيخ صحيح عن أبي الدرداء الذي أوصاه بثلاث صلاة الضحى وشفاته بكل شهر ونسي قبل النوم وهذا الحديث هذا الصحيحان حجة قائمة للدلالة على شرعية صلاة الضحى وأنها سنة مؤكدة لأن الرسول إذا أوصى بشيء فهو وصية الأمة إذا أوصى واحدا أو أكثر فهو وصية الأمة كلها وليس خاصا بذلك الشخص وهكذا إذا نهى أمر فالحكم عام إلا يخصه بشيء فيقول هذا لك خاصة وهكذا ثبت عنه الصحيحين انه صلى الضحى ثمان ركعات عند ام حانث لما دخل مكه، وهكذا في الحديث عائشه الاخير دخل بيتها وصلى ثمان ركعات وهو من حبان صحيح. هذا كله يدل على شرعيه صلاه الضحى وانها سنه وانها قربه وانها مؤكده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها دائما وما فعل بعض الاحيان لا ينافي سنيتها. هو صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء وقد يترك الشيء، قد يفعله لبيان شرعيته ويتركه لبيان عدم وجوبه، وقد يترك الشيء ويحب ان يفعل كما قالت عائشه لئلا يتوقع على امته عليه الصلاه والسلام. ثم وجوه السنه ثلاثه: القول والفعل والتقرير. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وثبت عنه من فعله عليه الصلاه والسلام، فدل ذلك على شرعيه صلاه الضحى قولا وفعلا، وهي متاكده وسنه. ومن هذا حديث غير الاخر قال صلاة الأوابين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين تغضب الخصال، يرقب هو الأنصاري مشهور. قال صلاة الأوابين حين تغضب الخصال فرموا وحين تشتد على حرارة، رمضت فرموا من باب فريحة، يعني شد عليه حر الرمضة لشدة الضحى وارتفاع الضحى. هذه صلاة الأوابين، الأوابون هم الرجاعون إلى الله لهم التوبة وجد العمل الصالح، صلاتهم هي يرتفع النهار، فدل ذلك على ان صلاه الضحى يشتد النهار افضل لصلاتها في اول النهار، ان يؤخرها حتى يصليها في اول في اشتداد الضحى، مع ان الضحى كل محل صلاه من تطلع الشمس الى وقوفها كل محل صلاه. وفي صحيح مسلم عن عبد بن عبس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا صليت الفجر فامسك عن الصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلي، فإنها محفوظة مشهودة إلا أن يقف الظل. وهكذا جاءت الحديث دالت على أن ما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها ضحى كله محل صلاة ومحل عبادة، وهكذا بعد الظهر كله محل صلاة ومحل عبادة إلى صلاة العصر، فإذا صلى العصر أمسك إلى أن تغرب الشمس، وبعد غروبها إلى طلوع الفجر كله محل صلاة ومحل تعبد. وصلاة حديث زيد بن أرقم رواه الترمذي هنا، وأفات المؤلف أنه قد أخرجه مسلم رحمه الله لأنه نسي ذلك حين قيده، حيث أن مسلم رواه مسلم الصحيح قال صلاة الأوابين حين تمر الصلاة وفي الأرض إذا غمرت في الصلاة. ما حديث رواه أن أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. والحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى اثنتي عشرة ركعة طروحا من الله له قصر في الجنة في نفس الترمذي من ذهب، كان سقطت على المؤلف حين قيده الهرب اصلا من ذهب، لكنه ضعيف لان في اسناده مجهوله، وكبر الاحاديث الصحيحه عن ذلك، الاحاديث السابقه وحديث ام هانئ وحديث الاخير كلها كبر عن الحديث. وليس هناك حد محدود اذا صلى في الضحى ثمان او صلى عشرا او صلى عشرين او صلى مئة، ليس في هذا الحد محدود. فالضحى كله محل صلاه، وأقل ذلك ركعتان، هذا أقل ذلك ركعتان يركعهما في الضحى، إذا زاد صلى أربعا أو صلى ستا أو ثمانا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، كله محل أجر ومحل خير ومحل عبادة. والله أعلم.
طيب نهاية الثمان
ركعات لا 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 أو ليس الأول، لكن هذا الثمان نقل حديث صحيح، الثمان نقل حديث عائشة هذا حل مهانه صحيح تبارك، لكن لا يلزم من عدم النقل عدم الشرعيه ما جاء، فاذا هو الحلقه عائشه ويلزم ما شاء الله ولا يغير. نعم سنه ولا سنه لما اوصى بها النبي قد تابع وامر المسلمين كن بما داوم لاسباب لجعل الاسره او لعل تقع على امته او لاسباب الصلاه. نعم ما له سجد بعد مدارسه ولكن لا تعلم إذا فلت من قول كها أو من تقرير كها
قيام الشمس وقوفها الخير الشتاء والصيف
نعم أو
يحصل
قصير قصير نعم وقف قصير جدا، والبعض أهل العلم يقدر بخمس دقائق تقريبا، يعني في نظر الناظر وقوفها في نظر الناظر لا سائرة وسائرة، لكن يتوصل كبير السماء قبل أن تميل إلى المغرب هذا وقفها، يعني أولا تأتي من المشرق وترتفع وتشرق على الدنيا على الغرب
ولا تزال هكذا حتى تميل الى الغرب. فتقلص فتقلص عن الشرق على اقصى الشرق وتمتد في اقصى المغرب وهكذا دواليك. هذه من قدرة الله سبحانه وتعالى وتسجيل العباد ودلالة على انها هي الدائرة والارض. الارض ثابتة والمسيرة التي تدور حول الارض والمشاهد واضح بهذا. اما قول من قال من البياضيين او غير البياضيين اصحاب الفلك ان الارض هي الدائرة وان تسجيل واقفة هذا قول ثابت خاطئ مخالف الادله الصحيحه القرانيه والحسيه جميعا. وكل انسان عاقل يشاهد الشمس تاتي من جهه الشرق وترتفع ترتفع حتى تلي الى الارض وهذا وقوفها وقوفها عند استوائها في السماء اذا استوت هذا وقوفها واذا نالت يسيرا هذا هو الجواز. ويعرف هذا بنصب شاخص في ارض مستويه ويعرف شاخص في ارض مستويه فلا يزال الظل يتقلص عند ارتفاعها قليلا قليلا فاذا بدات الزياده فهذا هو الزوال. اذا بدات الزياده الظل هذا معنى الزوال ان مال الزمان. نعم.
هذا المؤلف بهذا يلزم ما ورد في هذا الباب من الاحاديث يتعلق بالجماعه والامامه لانهما عبادتان عظيمتان ان ورد فيهما اخبار تناسب ذكرها هنا ليعلم طالب العلم ويعمل مقتضاها في الجماعه والامامه. الجماعه فرض على الصحيح من اقوال العلماء الفرض عليه ويجب ان تؤدى الصلاه في الجماعه في المساجد هذا هو الارجح من أقوال العلم. قال بعضهم سنة قال بعضهم فرض كفاية والصواب هو ما تقدم والأحاديث تدل على ذلك الفرض عليه ومن أقوال العلم أداؤها أيضا في المساجد كما دلت عليه السنة وفضلها عظيم جماعة فضلها عظيم. ومن ذلك ما جاء في حديث عمر من ذلك سنة صلاة الجماعة أفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين فترة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة بخمس وعشرين جزءا وكذا البخاري بن سعيد قال درجة بدل جزء. فجاءت الروايات بأن صلاة الجمع أفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة من بعضها بخمس وعشرين ضعفا صلاة جزءا صلاة درجة. ودل ذلك على فضل الجماعة وأن ينبغي المؤمن أن يسارع فيها وأن ينتهز هذه الفرصة العظيمة لتحصيل هذا الأجر الكبير. وهذا التفضيل لا يزال منهم عدم الوجود الجماعة الواجبة والمفضلة ولا منافاة بين التفضيل وبين الوجود فصلاته صحيحة على أرجح إذا انفرد مع الإثم وما حصل الأجر وعلى أدائها لكن يأثى من تخلفه عن الجماعة ويؤجر على أداء الصلاة فيفوته فضل الجماعة ويأثى من تفضل الواجب ولا يفوته ثواب أداء الصلاة التي فرض الله عليه ووجب عليه سبحانه وتعالى. وأما التفاوت في 25 و 27 فهذا والله أعلم كان بعدم نزول فضل الزائد إلا بعد الناقص كان صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل 25 ضعفا أو درجة ثم زاد الله وفضل وتفضل فجعلها 27 ومعلوم أن مفهوم العدد لا يعول عليه ولكن مع ذلك لعله انما علم الزياده بعد ذلك ولهذا قال 25 ضعفا وصلى بذلك جزءا ثم فضل الله وزاد فقال 27 فاخبر بهذا وهذا لان الزياده لا شك ان تسر المؤمن ويفرح بها اذا حصل هذا المزيد من الخير والاجر. فالظاهر والله اعلم اخبر ب 25 اولا ثم جاءه إلى الله جل وعلا أمر بالزيادة فأمر بها أيضا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة روايتين دلالة على فضل الجماعة وأن من تخلف عنها يستحق أن يعاقب ولهذا قال ولم ينسي بيده حلف هو الصادق وإن لم يحلف عليه الصلاة والسلام لكن لمزيد التأكيد لقد هممت على وصلت قاب ثم أمرت لقد هممت على وحده واختطف ثم أمرت بالصلاة وأذن لها ثم أمرت بها أم الناس ثم انطلق بجوان مع حسن الحطب الى قول الله شهر الصلاه وغلق عليه بيوتهم. هذا يدل على شده الامر وايضا الواقع وان هذا الواقع جدير اهله بان يعاقب حتى هم صلى الله عليه وسلم بأن يتخلف عن إنما في الصلاة ويستنيب ثم يتوجه إلى الناس في الوقت الذي تقام فيه الصلاة حتى لا يقولوا صلينا أو حضرنا أو كذا، لأنه إذا هاجله الوقت إلى الصلاة ما استطاعوا يقولوا شيئا وظهر ظنهم وأنهم ملزمون في هذا العمل لأنهم تركوا أداء الصلاة وقت إقامتها. فلهذا قال قد علمت أن أمر الحرف ارتضب ثم أمر بحضر ثم أمر سواتها لها ثم أمر في يوم من الناس ثم أنطلق. فدل ذلك على أن مواجبة العاصي في وقت المعصية التي لا يستطيع التملص منها أو احتاج شيء يسقط عنه العقوبة أمر مناسب للقائل المعروف أنه منكر، ويتحرى بعقوبة من يتخلف عن الواجبات في الوقت الذي تقوم فيه الحجة وتنقطع المعذرة ولا يبقى العاصي تعلق بشيء آخر يقدر عنه العقوبة. ثم أيضا وصلى الله عليه وسلم لم يهم إلا بأمر الحق، لأن هذا المقام التبليغ الفعلي، ومعصوم أن يبلغ ما ليس بحق. ودل ذلك على أن تخلف عن الجماعة أمر منكر يسرق أهله أن يعاقبوا. وروى أحمد رحمه الله والجماعة أنه قال لولا أن النساء والذرية لحرضتها عليه. فالحاصل أنه هم بهذا الأمر، فدل ذلك على أنه حق وأنه مستحق العقوبة. أما كونه لم يهمل من نفسه فلعله لما روى أحمد بسند فيه بعض النظر، انه قال عليه الصلاه والسلام لولا لهم من النساء والذين حرصتم عليهم، وقد يكون لاسباب اخرى اقتضت عدم تنفيذ العقوبه، ولكن لم يرد عنه ما يدل على الرخصه في الترك، ودل على ان وجوب العقوبه قائم هو التخلف، لكن تخلف التنفيذ لاسباب وحكم اخرى، لعلها ان التحريق قد يفضي الى اشياء مضرتها عظيمه من اصابه الله او طفل او الاذهاب باموال عظيمه او ما اشبه ذلك مما قد يضر الجيران. فالحاصل التخلف عن التنبيه له اسباب وله مقتضيات وله موجبات، فلا يدل ذلك على ان بيعهم جائز او انهم لا يجوز عقابهم، بل هذا مستقل. وثالث وانما تخلف التحريض لاسباب اخرى، كذلك حديث التوصل من صلاه العشاء صلاه البدر يدل على ان التخلف من صفات اهل الدفاع، وانه لا يجوز للمؤمن ان يتخلق باخلاقهم بل يعني ان يبادر باداء الصلاه الجماعه. وكفى بهذا دلالة على وجوب الجماعة والمدرسة في المساجد، وأن التخلف عنها من صفات أهل النفاق، ومعلوم أن صفاتهم مذمومة وأن الواجب علينا البعد عنها. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، خرج مسلم الصحيح. ودل ذلك على أن التخلف عن الجماعة هي صفات معروفة لأهل النفاق لعدم إيمانه وعدم احتسابه. والحديث الآخر السادس حديث الجوار أيضا في حديث الأعمى، حيث استأذن رسول الله ليس القائد يقول المسجد وفي رسول الله إيمان المسجد، قال لي ما رخص صلاة بيتي؟ فقال هل تسمع من باب الصلاة؟ قال لا. وقال فأجل، هذا صريح من وجوب أداء الصلاة بالجماعة في المساجد. إذا كان أعمى بعيد الدار ليس له قائد ولا إيمان يقال أجل، ما حال من كان بخلاف ذلك ومن هو قصير وقريب ويستطيع الحضور؟ الحاصل ان هذا دليل واضح وبين وقاطع في وجوب اداء الصلاه الجماعه، وانه لا يجوز التخلف عنها للعمى ولا لغيره من الاعذار التي لا تمنع من ادائها، بخلاف العذر يمنع كالمرض والعجز والسن ونحو ذلك، هذا عذر طائع. المقصود ان التعذر بالعمى او ما اشبه ذلك او الشغل بالمزرعه او الشغل ببيع الشراء هذا ليس بأعذار، يجب على المؤمن أن يدع عمل الدنيا من البيع والشراء ونحو ذلك، وأن يبادر بأداء الصلاة الجماعة، كما أنه يجب عليه وإن كان أعمى أن يأخذ بالأسباب في القيادة أو يد القيادة التي تمكنه من حضور المسجد وأداء الصلاة الجماعة. ولم يجب ولم ينظر إلى الأسباب الأخرى، بل قال أجب وهو يتصرف في وجود قائد خروجه مع جيرانه في المسجد في إيجاد قائد بأجرة إلى غير ذلك، يعينه على أداء الجماعة. وهكذا حديث ابن عباس